بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المنهج لمريد العمرة والحج لعلامة العثيمين رحمه الله. نعم يا الباني تعال حالي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المواقيت. المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو
كما قلنا. هذه المواقيت المكانية، وهناك المواقيت الزمنية المعروفة. الزمنية الحج أشهر معلومات، والمكانية ولا بالنسبة للحج. وأما العمرة فالسنة كلها محل إحرام بالعمرة. نعم. المكانية هذه مواقيت قال خمسة، منها أربعة جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت بالمرفوع باتفاق، ومنها خامس وهو ذات عرق اختلف أهل العلم فيه. هو ميقات، ميقات معتبر، لكن اختلف أهل العلم هل هذا من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لا، أو من عمر رضي الله عنهم الذي وافق فيه السنة، أو يكون قد أنشأه. نعم. والأمر في ذلك واسع، المهم أنه ميقات معتبر وهو ذات عرق. نعم.
والمواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، ويسميه بعض الناس الحساء، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بهم من غيرهم.
وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت لأهله. أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت لأهله. نعم.
الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو خمس مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم.
نعم. فرابغ حذاء الجحفة، وكانت قد خربت فالناس يحرمون بدلها من رابغ وهي بالمحاذاة، وهذا في دليل على أن الإنسان يحرم من الميقات أو مما يحاذي الميقات، من الميقات أو ما يحاذي الميقات. ولهذا إذا مررنا بالمواقيت، الطائرة مثلا أنت تحرم بحذاء الميقات، وبينك وبين الميقات كم وأنت في الطائرة؟ كثير. يبقى إذن تحرم الميقات أو مما يحاذي الميقات. نعم.
الثالث يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.
نعم. يلملم ويسمى السعدية. نعم.
الرابع قرن المنازل،
وهو بينه وبين مكة مرحلتان، يعني 80 كيلو تقريبا. نعم.
الرابع قرن المنازل ويسمى السيل،
وبينه يسمى السيل أو قرن الثعالب، وهذا ميقات أهل نجد، وهو ميقات أهل نجد. نعم.
بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.
نعم. ومن مر بهم غيرهم كما قلنا، النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني ما ميقات أهل أمريكا، ما ميقات أهل روسيا، ما ميقات أهل أسبانيا، الميقات الذي يمرون عليه، الميقات الذي يمرون عليه أو بحذائه. نعم.
الخامس ذات عرق ويسمى الضريبة، بينها وبين مكة مرحلتان، وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم.
نعم. يبقى إذن عندنا أبعد المواقيت مكة، وأبعد المواقيت المدينة اللي هو ذو الحليفة، ووسط وهو ميقات الجحفة أو رابغ، وأقرب المواقيت ثلاثة: يلملم والسيل وذات عرق، وهي مسافات، وهذه المواقيت على مسافات متقاربة. نعم.
ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه.
طيب. أما من كان دون ذلك فميقاته مكانه، يعني أنت في الحديبية، أنت مثلا دون هذه المواقيت فميقاته مكانه، زي مثلا جدة. نعم. تحرم من مكانك. نعم.
فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة،
حتى أهل مكة من مكة في إحرام الحاج، أهل مكة من مكة من أماكنهم يعني، هذا في الحج. أما في العمرة فيخرج إلى أدنى الحل، فإذا أراد المكي أن يحرم للعمرة خرج إلى أدنى الحل، التنعيم أو الحديبية أو وأما إذا كان في الحج فإنه يحرم من مكانه، فندق، من فندقه، من عمارته، من بيته. والعلماء عللوا هذا بأنه في الإحرام يجمع الواحد بين الحل والحرم، فالعمرة لما كانت كلها في الحرم احتاج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل ليجمع بين الحل والحرم. أما في الحج فإنه سيخرج إلى الحل، عرفة، عرفة من الحل، فإذا أحرم من بيته هذا الحرم وخرج إلى عرفة يكون قد جمع بين الحل والحرم. نعم.
حتى أهل مكة.
نعم. نعم. ما سمعت يا عمرو؟ ايه ما في مشكله، ما في حد، لا الى الحل بس. اهل مكه اذا ارادوا عمره يخرج واحد الى الحل فقط. نعم. بالنسبه لغير اهل مكه وقد احرم من ميقات، احرم من الحليفه او من الجحفه او يلملا او كذا واعتمر، لما ياتي الى الحج يعود الى ميقاته؟ لا، يحرم من مكان، يبقى لا يلزم أن يعود إلى ميقاته. دخل من ميقاته ما يعود إليه مرة ثانية، إنما يحرم إذا أراد حجا من مكانه، إذا أراد عمرة، إذا كان على وفق حال عائشة رضي الله عنها وعمرة عائشة فإنه يحرم أيضا من أدنى الحل ولا يعود إلى ميقاته. متى يعود إلى ميقاته؟ إذا تجاوز الميقات بدون إحرام، فهذا إما أن يعود إلى ميقاته فيحرم منه، أو يحرم من مكانه وعليه ذم، وعليه ذم. نعم نعم. اي نعم، هو ميقات متفق عليه ذات عرق، لكن الخلاف هل جاء توقيته في المرفوع ينسب الى النبي او جاء توقيته وقفا على عمر. نزاع، بل هو الأقرب أنه يكون قد ثبت مرفوعا لكن لم يبلغ هذا عمر، فكانت من موافقات عمر. هات كلام ابن حجر عليه في حديث البخاري. نعم. إذا جاوز الميقات بدون إحرام، ميقاته وبدون إحرام، ثم أتى ميقاتا آخر، فهل يجزئ أن يحرم مكانه؟ نزاع، والراجح نعم، طالما أنه دخل مكة من طريق ميقات خلاص. فمثلا اللي بيسافر مصر وتجاوز الميقات، ميقات رابغ، ولكن ذهب إلى المدينة قبل أن يأتي إلى مكة، ثم أحرم من ذي الحليفة، يجزئه إن شاء الله. نعم.
قال حتى،
أو مثلا تجاوز وفي الطائرة جاء إلى جدة، وكان قد تجاوز ثم إنه أتى من جدة إلى الطائف إلى مكة فأحرم من الطائف، أيضا يجزئه. هذا أصح قول أهل العلم. مين؟ أعطيه.
روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهلي فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق.
أي نعم، هات كلام الحافظ النووي والحافظ بن حجر. هو هذا يعني الأقرب أن هذا مما وقته عمر لكن كان من موافقات للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي قد وقته لكن أظهره عمر رضي الله عنه، ويكون عمر قد فعل ذلك مما يوافق ولم يكن عنده سنة معلومة، والله أعلم.
حديث عائشة عند أبي داود قالت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق،
لكن
عند أبي داود مرفوع.
أي لكن صحته
صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه.
نعم نعم. طيب لكن عند في, في, في التصريح لعمر جاء أن عمر وقته، فيكون هذا مما وفق فيه ولم يكن عنده في السنة مرفوعة. حديث ها
عند البخاري،
أيوة عند البخاري،
عن ابن عمر لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن
يعني بعيد عن طريقنا، نعم،
وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
فيكون الجمع والله أعلم أن عمر فعلها رضي الله عنه ووافق فيها المرفوع. نعم، أي ابن حجر يقول
قال ابن حجر في فتح الباري وقد أخرجه أحمد في رواية ابن لهيعة،
قرب المكبر،
قال ابن حجر في فتح الباري وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه، ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث.
نعم، هذا اختياره، ولعله لم يثبت شيء من عند الحديث، يعني كل حديث على مفرد، إنما إذا تنوعت المخارج وكذا دل على أن لها أصلا، وهذا الأقرب. نعم،
مسلم
ها عبد البر قال
قال جابر بن زيد أبو الشعثاء وطائفة معه لم يوقت النبي عليه السلام لأهل العراق وقتا، وذكر الطبري وساق بسنده عن أبي الشعثاء أنه كان يقول لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق وقتا، وإنما أخذ الناس حيال قرن ذات عرق. وقال جابر وعائشة وغيرهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. وقال الطائفة عمر بن الخطاب هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، لأن العراق في زمنه افتتحت ولم تكن العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الطبري رحمه الله وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لما وقت قرن لأهل نجد قال عمر مهل أهل العراق ذات عرق، فاختلفوا في القياس، فقال بعضهم ذات عرق وقال بعضهم بطن العقيق، فقال ابن عمر فقاس الناس على ذلك. وقال آخرون هذه غفلة من قائل هذا القول، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق بالعقيق، كما وقت لأهل الشام الجحفة، والشام كلها يومئذ ذات كفر كما كانت العراق يومئذ ذات كفر، فوقت لأهل النواحي لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهامهما، وذكر
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى حتى أهل مكة من مكة هذا إذا أحرموا بحج، أما بعمرة فيحرمون من الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بعمرة،
دليل على أن من أراد عمرة وفي مكة فليخرج لأدنى الحل، لأن النبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم، والتنعيم هذا هو أدنى الحل من الجهة الميسرة لهم، ولهذا ليس باللازم لمن أراد أن يعتمر أن يخرج إلى التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة، إنما هذا حل فقط، يبقى من التنعيم أو من أي مكان من الحل، من أي مكان من الحل، وليس باللازم ماذا التنعيم. نعم،
ومن كان نعم.
خلاصته نعم الأقرب ثبوته أيوة.
قال ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال.
إيه ما سبق هذا؟
ولهذا قال ابن خزيمة
نعم.
رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى، لكن لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه عالم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق، انتهى. وبهذا أجاب الموردي وآخرون، لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون. والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا.
نعم نعم.
شيخ العثيمين أورد آثار الموقوفة والمرفوعة على عمر ثم قال بعدها وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما عن عمر، وسنة عمر سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي لما ذكر الآثار.
نعم.
قال ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذ الميقات من فوق فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال.
ويكفي الآن إعلان المضيفين بالطائرة بأنه سيكون الميقات، نكون بمحاذاة الميقات في الساعة الفلانية فنعتمد هذا. فإذا الإنسان أحرم وقت الإعلان فقد أجزاه، أو قبلها بقليل من باب الاحتياط فقد أجزاه. لكن كثير من الناس يسأل أنه ينام ثم لا يستيقظ إلا بعد ماذا الوقت، فماذا عليه؟ نقول قد جوز الميقات. نعم. وبالتالي إما أن يذهب إلى رابغ ويحرم منها، وإما أنه يحرم من مكان وعليه دم. نعم. خلاف السنة لكن يجزئه، لو أحرم من المطار أحرم من المطار يجزئه، لكن خلاف السنة. نعم.
قال هذا وبعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه، بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم، لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه،
كأن يأتي مثلا من الرياض ويعمل تبع شركة ثم يأتي إلى مهمة تتعلق بالعمل ولو فرع في مكة ولم يكن نويا عمرة. طيب، وبعد ما فرغ من المهمة في مكة بدا له أن يقوم بعمل عمرة، هنا هل يرجع إلى ميقاته وهو قرن المنازل أو السيل ميقات نجد، ولا يحرم من مكانه؟ نقول يذهب إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة، لأن النبي قال هن لهن لمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمر، يبقى يلزم أنه حال تجاوز الميقات أنه يريد الحج أو العمر. لكن لو كان جازما بعدم إرادة العمرة ثم بدا له بعد ذلك العمرة فليأتيها، يحرم من أدنى الحل ولا يلزم أن يعود إلى ميقات. نعم.
ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة.
والنية العامة لا يعمل بها، يعني مثلا أنا الآن عندي عمل في مكة، مسافر مصر على تأشيرة في مكة ولست بناوي عمرة الآن، لكن معروف في يوم من الأيام أننا سأعتمر، يعني سأعتمر يوما من الأيام، هذا لا يعول عليه، بمعنى أنه لا يلزمك أن تحرم. النية العامة هذه لا تؤثر، لكن لو أنك ذاهب وتقول أنا ناوي عمرة أول ما أصل ناوي عمرة، ولكن هذا بلا الشركة الأول وأشوف إجراءاتي وكذا، لا يلزمك أن تحرم الميقات، لكن في يوم ما ستحرم ما في مشكلة، أو مثلا تأشيرته إلى جدة وله عمل في جدة وفي يوم ما أيضا سوف يقوم بعمل عمرة فهذا لا يلزمه الإحرام. نعم. ما هو مش هو أليس هو يخلع الإحرام أصلا؟ هو مش اعتمر عمره؟ طيب خلاص ما يفسخ الإحرام، ما يعمل إيه بقى؟ ده الحج بعدين، الحج بعدين، فهو بيتحلل من عمرته وبعد ذلك سيحرم بعد ذلك بالحج. هو لأنه سائق سيحرم بالحج من عرفة، ما في مشكلة لو أحرم الحج يوم عرفة، ما في مشكلة. ليلة المزدلفة ما في مشكلة، يحرم من عرفة، ما في مشكلة. نعم، متمتع أدى عمرة وتحلل وأحرم بالحج، لكن هو ما أحرم اليوم الثامن وهذا سنة، أحرم في عرفة ما في مشكلة، أحرم ليلة المزدلفة قبل صبح المزدلفة ما في مشكلة. متمتع. نعم، من؟ نعم، ما فهمت. خلاص، لا ينوي الحج والعمرة وتجاوز الميقات، ايه الاشكال؟ ما فيش اشكال. النبي دخل مكة وعلى رأس المغفر. يا اخي الله يصلحك. الان هو يريد عمرة ولا ما يريد؟ ما يريد. ايه نية دخول في النسك؟ نية دخول في النسك لو طرأ له عمرة هيحرم اللي هو نية دخول في النسك، لكن لو هو ناوي قبل ما تجاوز الميقات لازم يحرم من الميقات. لو هو ناوي عمرة يبقى ما يتجاوز الميقات الا باحرام. فعلى كل الاحوال الاحرام هو نية الدخول في النسك. لكن الان هو ناوي قبل الميقات ولا انشأ من مكة؟ ناوي قبل الميقات يبقى يلزمه الا يتجاوز الميقات الا باحرام. طب انشأ في مكة يبقى يذهب الى الحل، ادنى الحل، ويحرم وينوي الدخول في ماذا؟ في النسك. نعم.
قال: فعلق الحكم بمن يريد الحج والعمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها،
خلافا لمن قال يلزمه الإحرام على أي حال. ولهذا الرعاة اللي بيذهبون ويدخلون أصحاب المصالح الخاصة أذا ليس عليهم إحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل حلالا لم يدخل حراما صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، ماذا؟ ناوي عمرة، ناوي عمرة، طالع من مصر عمرة وينزل إلى جدة يجلس يومين أو ثلاثة أيام ثم يأتي، يلزمه الإحرام من الميقات. ليس كما يعتقد بعض العوام أنه متى ما أقام في جدة ثلاثة أيام أصبح من أهلها ولا شيء عليه. لا، طالما أنه ذهب لأداء عمرة فهذه ثلاثة أيام أو اليومين أو كذا لا عبرة بها. المسألة هي راجعة إلى تريد عمرة يبقى لابد من الإحرام. جلست في مكة في جدة أسبوع، جلست يومين، جلست يوم، أو أنك تريد عملا، أو أنك تريد أن تأتي مصر لي أخيك مريض وتأتي أدركه في المستشفى وجاي تطببه ولا تنوي عمره، ثم بعد يومين طرأ لك أن تقوم بأداء عمر، تحرم من مكانك، ما في مشكلة. نعم.
وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض،
على من أدى الفرض، أما من لم يؤدي الفرض فيجب عليه أن هو يحرم من الميقات ليؤدي الفرض. نعم، إلا إذا كان هناك منع شرعي. نعم.
والحج لا يجب في العمر إلا مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فما هو فهو تطوع. لكن الأولى ألا يحرم، ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة.
أما العمر هل تجب أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها تجب أيضا مرة واحدة. وقد جاء في حديث جبريل عند الدارقطني وأنت حج وأنت اعتمر، وجود إسناده كثير من أهل العلم، أنت حج وأنت اعتمر. نعم.
قال أنواع الأنساك. الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يحرم.
طيب بعد المواقيت، أنت وصلت إلى المواقيت المكانية وستحرم منها، ستحرم بالحج، ما أنواع الأنساك؟ الحج إما تمتع وإما قران وإما إفراد. نعم. فالأنساك ثلاثة:
تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.
نعم، ده التمتع، تأتي بعمرة ثم تتحلل ثم تحرم الحج في اليوم الثامن، هذا التمتع. يبقى التمتع عمرة وحج في أشهر الحج مع التحلل بينهما، فلو جاء ودخل مكة في شوال وأدى عمرة وبقي في مكة ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن هذا متمتع، جاء في يوم سبعة من ذي الحجة وأدى عمرة ثم تحلل وأحرم بالحج في الثامن هذا متمتع، جاء يوم ثمانية وأحرم متمتعا وعمل عمرة ثم تحلل في يوم الثامن ثم أتى إلى منى فهذا متمتع، طالما تحلل بين العمرة والحج في أشهر الحج هذا متمتع. لكن يشترط لهذا أن يكون ماذا؟ أن يكون في مكة ولا يعود إلى موطنه، ولا يعكر على هذا أيضا أن يخرج من مكة لكن ليس إلى موطنه، فلو كان من أهل مصر مثلا وأدى عمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة يأتي بطلبات أو إلى الطائف لزيارة بعض الناس ثم يعود، هذا كله لا يقطع التمتع، إنما يقطع التمتع أن يعود إلى ماذا؟ إلى بلده. وكذلك أيضا لا يلزم أن يأتي بالعمرة لنفسه، فلو أنه أتى بالعمرة لغيره ثم حج ولم يعد إلى موطنه فهذا أيضا ماذا؟ متمتع، ليس بلازم أن تكون العمرة لنفسه. نعم نعم نعم. ولم تحج خلاص، إذا أتت بعمرة في أشهر الحج ولم تحج لا يلزمها الحج، ليس كل من لزمه من اعتمر في أشهر الحج يلزمه الحج. نعم، إلا إذا كانت لم تحج حج الفريضة يبقى يلزمها لأنها مستطيعة الآن. نعم
شفنا هذا، لو
اللهم إلا إذا عجز عن استطاعة، لأن الاستطاعة الآن لابد أن تكون تبع حملة حتى لو من أهل مك، ولو من أهل مك وأنت تحج لازم يلزمك الآن أن تكون مع حملة حج رسمي حتى لا تفترش وكذا، فلو أنه ما عندها قدرة على الحج مع حملة وليس عندها مال لا تكون مستطيعة. نعم
شيخنا، لو أنه لم ينوي الحج في هذه السنة وفعل عمرة في أشهر الحج ولكن هو لم ينوي الحج ثم جاء وقت الحج فعقد الحج
ولم يسافر إلى بلده،
ولم يسافر إلى بلده
خلاص يتمتع متمتع له،
يكون متمتعا حتى ولو لم ينوي،
حتى ولو لم ينوي طالما أتى بعمرة وحج في أشهر الحج ولم يعد إلى موطن يكون متمتعا. نعم على إيه؟ زي مثل الحج تماما، هذا على الفور إلا أن يكون هناك عذر. نعم
شيخنا، بعض إخواننا يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، لو تكرمتم، لو سمع المرء المضيفين أن الميقات سيكون بعد قليل وانتظر التنبيه على الميقات ولم ينبهوا فسأل من بجواره فأخبره أنهم تجاوزوا فأحرما،
هو ينبه ليه؟ هو يكفي تنبيه واحد، هم ينبهون أنه سنكون بمحاذاة الميقات الساعة 10:30، هو في الطائرة الآن الساعة 9، هم لا يعيدون التنبيه، بعضهم يعيد وبعضهم لا يعيد، خلاص يكفيك أنه ستكون محاذاة الميقات 10:30، هو نام الغالب كده لأن من إرهاق دايما المسافر سبق إرهاق بالليل ما نام كده الغالب أنه ينام، فلو أنه مثلا نام وغفل ثم قام بعد التجاوز فبعد مجازة الميقات يبقى هنا تجاوز الميقات، تجاوز الميقات ما نوى الدخول في النسك حال محاذاة الميقات، فالله يعينه بقى. نعم، إما أن يرجع إلى المقاد بقى البري، يذهب إلى رابغ حوالي 200 كيلو، أو يحرم من مكانه وعليه دم. إذا عجز عن الدم يصوم 10 أيام. نوى إيه؟ النية محل القلب، نية عامة مش نية دخول في نسك. النية اللي محل القلب هو رايح من مصر يعتمر أصل، لكن النية دي تكفي؟ لا، نية بقى الدخول. مثل ما أنت تخرج من بيتك لصلاة العصر، هل النية دي تكفي فتكون قد دخلت في الصلاة؟ لا، النية العامة شيء ونية الدخول في الصلاة شيء ثاني. النية العامة شيء ونية الدخول في النسك شيء ثاني. اللي يلزم اللي يروك نية الدخول في النسك، وإلا أنت ناوي عمرة أصلا من بلدك من أول رمضان، وأنت تسافر في آخر رمضان تقول إن شاء الله ناوي عمرة، وتخرج من بيتك ناوي عمرة، تركب الطيارة ناوي عمرة، لكن ما لست ناويا الدخول في النسك. النية العامة ما تكفي، لازم نية الدخول في النسك. نعم، لو ما في مشكلة، لو أحرم قبلها لو بنصف ساعة تجزئه، نعم تجزئه خلاف السنة لكن تجزئه. نعم.
قال: والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحلق.
ثم سعى للحج إذا أراد، نقول كذا إذا أراد، وإلا فليس باللازم. المفرد أو القارن بيصل إلى، إذا وصل مكة طاف القدوم وبعدين، وهذا سنة، إذا ما طاف القدوم ما عليه شيء، لكن فاتته سنة، ثم إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة. نعم.
ولا يحلق ولا يقصر.
ولا يحلق ولا يقصر المفرد والقارن، إنما الحلق والتقصير يوم الحج. نعم.
قال: ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي الجمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج.
طبعا بعد رمي جمرة العقبة بناء على أنه سيبدأ الترتيب الموافق للسنة، سيبدأ الترتيب الموافق للسنة. يقول: بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة. طيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق، يبقى بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة لو بدأ بإيه؟ بهذا. لكن لو افترض بدأ بطواف وسعي، جاء من مزدلفة على مكة، ما جاء إلى منى، وطاف وسعي ثم جاء وكذا، فيكون بهذا قد تحلل أي فعل أي شيئين يوم الحج، ليس منهما النحر، ليس منهما النحر، يتحلل التحلل الأول أو التحلل الأصغر. لكن الشيخ لما قال بعض رمي جمرة العقبة على اعتبار أنه بيرتب، طيب هل بعد رمي الجمرة العقبة مباشرة يعني يحل بفعل واحد؟ بعض العلم رأى ذلك، والصحيح لا، الصحيح أنه يكون بعد ماذا؟ بعد فعلين. فلو رمى الجمرة ثم حلق بهذا تحلل التحلل الأصغر، والنبي قد طاف طواف الإفاضة بعد التحلل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، فلا يتحلل بفعل واحد بل يتحلل بفعل شيئين، لأن النبي إنما وضعت عائشة له الطيب قبل الطواف، ما قالت قبل الحلق، إنما قبل الطواف. النحر ما يحسب، مع أن الترتيب النحر بعد الجمرة، يرمي الجمرة ينحر يحلق يطوف يسعى. فإذا رمى الجمرة ثم حلق أو نحر ثم حلق، طبعا إذا كان مفرد ما عليه نحر، إنما إذا كان متمتع أو قارن هذا اللي عليه النحر، وبهذا يفترق المفرد عن القارن في هذا الشيء بس، وهو النحر، ولا عملهما واحد. لكن القارن يؤجر على عمره فتدخل عمرته في حجه، والمفرد له حج فقط، فمن نوى القران نفس عمل المفرد لكنه ينحر، شكرا لله عز وجل انه أجر على نسكين مع كون الفعل ماذا؟ هو فعل واحد ولكن دخل بنية. قال النبي لعائشة: دخلت عمرتك في حجك. طيب إذا كانت دخلت عمرتها في حجتها علامة اعتمرت بعد الحج، وقالت في بعض الروايات تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، قال العلماء مرادها العمرة المنفصلة، يعني أنا نعم عمرتها دخلت في الحج لكن بعمل واحد، إنما زوجاتك اعتمرنا عمرة خاصة وحججنا، وأنا أريد أن أفعلها مثل هذا. فالنبي طيب خاطرة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما أحسنها وما أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فأرضى امرأة عائشة رضي الله عنها وأمر عبد الرحمن يذهب إلى التنعيم عن المسألة شقة جدا، لأن كان هذا في وقت انتظر النبي ومن معه عائشة حتى تفرغ من عمرتها، والمسافة هذه كانت تقريبا يعني تقريبا حوالي 12 كيلو من الحرم لتنعيم ثم العودة، حوالي 12 كيلو شبها في الطريق هذا وبعدين تعود وبعدين تعتمر، وكل هذا والنبي منتظر صلى الله عليه وسلم. فانتبه من أم الأولاد، اتق الله فيها ورعيها وأحسن إليها وعملها بالأخلاق الطيبة، أم العيال أم الأولاد أو من ستكونهم أولاد أو من لا أولاد لها لكن زوجة الفراش، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذه تكرم، هذه تكرم وتراعى ويصبر عليها. هذا النبي بأبي هو وأمي سبحان الله. مع الحيوانات يقول لصاحب الجمل: تعالى جملك يشكوك، من في الطير من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. مع الحيوانات، مع الطيور، مع الآدميين جميعا، مع الزوجة، مع الأولاد، بأبي هو وأمي. ما شيء أثقل في ميزان الإنسان من باب الأخلاق من حسن الخلق يا أخوان، هذا أمر عظيم، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، وإلا فكلنا المقصر، كلنا المقصر. نعم الله المستعان.
قال: والقران ان يحرم بالعمره والحج جميعا.
قال: وان اخر سعي الحج الى ما بعد طوافي الحج فلا باس، ان شاء قدم وان شاء اخر. اللي النبي فعله قدم، النبي فعله طبعا النبي حج قارنا، واللي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم النبي. نعم.
قال: والقران ان يحرم بالعمره والحج جميعا او يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد.
انتبهوا، القارن هيحرم بالعمر والحج معا، يحرم عمر والحج معا من الميقات على الصفة التي ذكرناها في الإفراد، فبطيب أو صفة أخرى أن يحرم بعمر منفصلة ثم يبدو له القران كأن يكون تأخر أو شيء، فماذا؟ ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع في طوافه، قبل أن يطوف طواف العمرة، لأنه لو دخل في طواف العمرة بنية التمتع بنية العمرة لا يقلبه إلى طواف قدوم، إنما لو قبل يقلبه. طب لو نوى القران نوى القران من مقات وسيذهب فيطوف طواف القدوم وبدا له أن يقلبها إلى عمرة، نعم يقلبها إلى عمرة ويكون تمتعا، وهذا الأفضل، الأفضل أن يقلب إلى التمتع. نعم.
وعمل القارن كعمل المفرد سواء،
ولا يقلب التمتع الى القران. اللهم اذا طرأت حاجة يعني تأخر، ظن انه سيصل مبكر ثم تأخر، او مثل المرأة مثل عائشة لما طرأ عليها الحيض ولم تستطع الطواف فدخلت عمرتها في حجها. نعم.
وعمل القارن كعمل المفرد سواء، الا ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
الهدي هنا هدي شكر، هدي شكران، لأن ما عنده محظور، هدي شكر لله عز وجل أن الله وفقه لأجر نسكين. نعم.
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه.
حج عبادة عظيمة، نسأل الله عز وجل يحرمنا منها. آمين. إلى أن نلقى. حج عبادة عظيمة، العمرة عبادة عظيمة، وكل عبادة لها بعد سبحان الله، الحج والعمرة وتغيير الملابس والإهلال توحيد واجتناب المحظورات وإتيان هذه الأماكن، كلها تعظيم لشعائر الله، وكلها تأكيد على أنك عبد، عبد لله عز وجل حيثما شرع لك ربك ونبيك، فقل سمعا وطاعا. بعد، لا يوجد في أي عبادة أخرى. طيب، الذبح عبادة عظيمة أيضا، لا يقوم مقام المال. ولهذا لو واحد قال أتصدق بمئة ألف أو ضحي بشاه، نقول ضحي بشاه، ضحي بالشاه، فلا يقوم هذا المقام، لأن هذه عبادة مقصودة. الذبح، الذبح عبادة نحر. فتجد العبادات متنوعة، عبادات مالية وعبادات بدنية، وعبادات مالية بدنية ومالية، وعبادات قلبية، عبادة تعالج بعدا ما، وعبادة تعالج بعدا ما. ولهذا إذا كان الإنسان في 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 أجواء هذه العبادة تغيرت أخلاقه. كيف السبيل الاستقامة؟ أن تكون عابدا لله عز وجل. سبحان الله، لكننا نقصر. سبحان الله، لو استحضرت عبودية الوضوء قبل النوم ثم نومك على الجانب الأيمن ثم الأذكار اللي تقولها عبودية، عبودية، ثم إذا قمت فقلت الذكر عبودية عظيمة، ثم الوضوء في حد ذاته عبودية عظيمة، ثم الصلاة عبودية عظيمة، ثم الصيام عبودية عظيمة، عبودية. سبحان الله. إخواني، أنت الحي الوحيد على وجه الأرض من الأدميين، غيرك ميت. الذي لا يسلم وليس على الإسلام أموات، أموات. انظر إيه معنهم أموات، هم ينظرون إليك على أنك متخلف، لكن انظر إيه معنهم أموات. الكفار جميعا بجميع صنوفه أموات. وليت الميت الذي لا يحاسب، الميت الذي ميت في الدنيا ومعذب في الآخرة. إنما الحياة الحقيقية في ظل هذه الشريعة، في ظل العبودية لله سبحانه وتعالى، أنس وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر وإقبال على الله. يا أخي لك قيمة، والله أقسم بالله ما لك قيمة إلا في السنة والاستقامة. أنت قيمتك إيه؟ تعرف تقول لي شوية فلوس يعني معك ولا بيك فايدة أصلا، تداس بالأقدام يعني. عبد له، شوية الفلوس دول أنت بتعبدهم، عبد تبكي إن راح منك شيء من الخسارة من المال، أه؟ تذل نفسك من أجل درهم ودينار، قد تموت بصدمة نفسية تموت فيها، ولا بسكتة قلبية. عبد، هو أنت عزيز بالمال ده؟ عبد له يأسرك، إنما المستقيم ما عنده مال لكن عنده عبودية الغنى. أغنى الناس، ولا درهم ولا دينار معه، وهو أغنى الناس، وهو أغنى الناس. فقيمتك في استقامتك، بدون هذه الاستقامة ما لك قيمة، والله يا أخواني ما لك قيمة. وقيمتك على قدر استقامتك، وأعظم قيمة لك وأنت على السنة. يكفي، يكفي أنك لست إمعة، يكفي أن كل الناس في طريق بمشاربهم وأنت لوحدك، ومع ذلك لا تتأثر بهم بل تؤثر. يكفي هذا، يكفي ان عقلك هذا ليس مداسا لمؤسس الجماعات والطوائف، تعال وراي تعال وراي سمعا وطاعة. يكفي هذا، والله لو لم يكن في هذا الا هذه العزة في السنة لكفى. اي والله لكفى، الانسان يكون عبدا لله عز وجل، ليس عبدا لاحد، وليس عبدا لفكر، وليس عبدا لإمام جماعة. البس حزام الناسف سمعا وطاعة، ارمنا سمعا وطاعة، هنختار فلان سمعا وطاعة. ايه ده؟ ما هذه القيمة؟ هذه دي حياة لها قيمة ديت؟ انما ما كن متبع لقال الله قال الرسول، هذه قيمتك. فاحذر ان تترك هذه. بلال رضي الله عنه يعذب من صناديق قريش، والله إنه العزيز وهم الأذلاء، والله إنهم منهزمون هزيمة نفسية نكراء أمام عبد كان ليس له قيمة. إيه العبد ده؟ قيمته إيه عندهم؟ ولا شيء، لكنه العبد الذي أدبهم، العبد الذي علمهم. ليه؟ لأنه عبد لله، عبد لله. هدم غطرسة كل عبودية، عبد لله. أتحب أن تكون في أهلك وملك محمد مكانك؟ قال ولا الشوك يشوكها رسول الله وأنا ما. الكلام ده فين؟ ولهذا النبي لما ربط ثمامة أراد أن يريه ما لم تر عيناه من قبل. شوف يا ثمامة كل اللي رأيت في حياتك شيء، وسأريك اليوم شيئا آخر. اللي بترى يا ثمامة الآن لم تره من قبل. من هنا لما فكه النبي أسلم وجاء، جاء يعلن الإسلام. حالة قيمة في الاستقامة والسنة، لها قيمة، لها قيمة. مت إن شئت لها قيمة، تموت ما يعرف بك أحد، في صحراء ما يسمع بك أحد، تشيعك إن شاء الله الملائكة، تشيع روحك إلى السماء، ما عليك لو نزلت الطير فأكلت بدنك. في البحر لها قيمة، لها قيمة. لهذا مت إن شئت وعيش إن شئت، لأن كل شيء تلاشى أمام هذه القيمة. يتلاشى، إيه درهم وإيه دينار وإيه أولاد وإيه زوجات وإيه مناصب وإيه رئاسات. رأينا أصحاب المناصب تذلهم مناصبهم في الدنيا، أصحاب الأموال تذلهم أموالهم في الدنيا. ليس هناك عزة حقيقية إلا لأهل الاستقامة، لا سيما أهل السنة. الاستقامة الحقيقية عزة. أحمد في سجون الدولة العباسية وهو والله أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين. ابن تيمية في سجونهم وهو والله أمير المؤمنين. فلا تقبل بغير هذه العزة عزة أخرى، إذ كلها ذلة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم.
قال: وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
طاف يقول: حتى ولو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن ولو بعد أن طاف وسعى. هذه بخلاف لو أراد تمتع ثم أراد أن يقلبها بعد الطواف إلى هذا. لكن هل استنباط الشيخ من هذا، هل هذا كان في هذا العام فقط؟ لأن لأنه كان التشريع يتكامل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهل بعد ذلك يقلبها إلى تمتع؟ يقول: حتى ولو بعض أن طاف وسعى، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه رضي الله عنهم أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل. قال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به هذا. وقد يحرم الإنسان بالعمرة،
لكن هذا لا إشكال فيه في هذه السنة، لكن هل هذا يصبح أمرا عاما؟ يعني طاف للقدوم وسعى سعي الحج، كيف يقلب بعد ذلك الى تمتع؟ اعتبر سعي وطاف عمره. ها، شوفوا هذه المساله. لو انه قلب بعد ان طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، لكن في هذا العام صحيح، بس ما كان كان لا يزال التشريع يتكامل في هذا، وكان صعب عليهم هذا الأمر، ولهذا هم صعب عليهم هذا الأمر وقالوا: يا رسول الله، ينطلق أحدنا إلى منى؟ وذكروا يقطر يعني منيا، وقد كان يعظمون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ثم طيب خاطرهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها ماذا؟ عمرة. فهذا كانت بداية، لما أمرهم بالتحلل هذا كانت بداية التشريع. فلهذا يستمر، لأنه الآن لو واحد فعلها وهو قارن أو مفرد يبقى طوافه أصبح طواف قدوم، وسعي سعي الحج. والمعتمر المتمتع ما يقدم سعي الحج، سعي حجه بعد طواف الإفاضة، ولهذا المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف واجب وسعي واجب وده العمرة، وطواف وسعي ركن وهذا الحج. فكيف ينقلب طواف القدوم وسعي الحج إلى طواف وعمرة. يقول الشيخ حتى لو حرم إنسان قرنا مفردا فنتأكد عن النقل حرم العمرة يصوم متمتعًا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي لما طاف وسعى من حج ومع أصحابه أمر كله صحيح، لكن هل هذا يعم هذا وقد يحرم إنسان بالعمرة؟ طيب فأشوف كلام كده نووي قال.
قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة أم لتلك السنة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة. فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمره ويتحلل بأعمالها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. انتهى.
نعم هذا الذي يظهر. نعم ابن باز يقول هذا ما في مشكلة إن هو يفسخ، ما في مشكلة بعدما يحرم بقارنا أو متمتعا أو مفردا وما مع هدي. السنة أن يفسخ ذلك التمتع، لكن هذا قبل ماذا؟ قبل الشروع. إنما إحنا الكلام الآن في من شرع في القران أو الإفراد وطاف وسعى. أولا طواف الآن قدوم وهذا ليس بواجب، هذا سنة، وسعي الآن سعي حج، والمتمتع لا يفعل هذا. فلهذا قول الجمهور في هذا هو الصحيح، لكن لو قبل ما في مشكلة. طيب فإن أشكل عليك ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه نقول هذا كان ابتداء ماذا؟ تشريع، ولهذا صعب عليهم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. نعم والله أعلم.
قال هذا: وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، ولنمثل لذلك بمثالين.
يعني أنه قد ينوي التمتع ولكن لا يتمكن من العمرة قبل قبة عرفة، فحينئذ سيدخل ماذا؟ سيدخل الحج على العمرة ويصير قارنا مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم.
المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة، فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل
مثل ما جرى لعائشة. نعم.
المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج.
نعم. وكل هؤلاء لم يشرعوا في طواف العمر، فحينئذ ممكن يحول التمتع إلى قران إذا حيل بينه وبين ماذا؟ وبين أداء العمرة، وضاق الوقت فيؤدي الحج ويحول نيته من التمتع إلى القران. نعم. صح. متمتع. كيف يقرأ المسألة؟
قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حج عن غيره من مكة أو حج عن غيره من مكة أو حج عن نفسه من الميقات ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل.
دي زيادة من عندك أنت دي.
لا
أعد.
إذا اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حج عن غيره من مكة أو حج عن غيره من مكة أو حج عن نفسه من الميقات ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل فعليه الدم خلافا لأبي حنيفة. ودليلنا أن الإحرامين إذا كان عن شخصين وجب فعلهما من الميقات، فإذا ترك الميقات في أحدهما لازم الدم كمن مر بالميقات مريدا للنسك، وإن أحرم بعد مجاوزته. قال صاحب البيان: وعلى قياس هذا إذا أحرم الأجير بالعمرة من الميقات عن المستأجر تحلل منها ثم أقام يعتمر عن نفسه من أدنى الحلم ثم أحرم بالحج من مكة عن المستأجر لازمه الدم للعمرة التي أحرم بها عن نفسه من أدنى الحلم، ولا يلزم الدم لما بعدها من العمر، لأن الواجب عليه أن يحرم عن نفسه من الميقات بنسك واحد.
ليس أدب صحيح. قول أبي حنيفة هو الصواب، طالما أنه دخل إلى الميقات بإحرام معتبر وأدى العمرة ثم أراد نسكا آخر عن نفسه عن غيره فيخرج إلى أدنى الحل. نعم نعم. ماذا اللي هي مسألة إيه؟ فسخ الحج كيف؟ احنا قلنا هذه الجمهور لا يراه، وده الصحيح، يعني هو اتى ينوي القران او الافراد فطاف وسعى، طبعا طاف يكون طاف قدوم وسعي وسعي حج، كيف يقلب بعد ذلك ويحرم بالحج يوم الثامن ويكون هذا متمتعا وهو لم يطف طواف عمره ويسعى سعي عمره؟ لكن لو قبل الشروع في الطواف لا اشكال، لانه هيكون طوافه طواف ماذا؟ عمره وسعي سعي عمره. انما هو هنا غير بعض الطواف والسعي بناء على ان الصحابه طافوا وسعوا وهم يريدون الحج، ومع ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل الا من لم يسق قلاد، فقالوا بناء على هذا حتى لو طفت وسعيت ممكن تحولها الى تمتع. نقول هذا كان خاص بهذه السنه الصورة هذه، وإلا اليوم لو تنشئ يبقى لابد أن يكون طوافك طواف عمر وسعيك سعي عمر، إنما الآن هتقدم تجعل طواف طواف قدوم والسعي سعي حاج ثم بعدك تتمتع. تتمتع كيف؟ هيلزمك طواف إفاضة وسعي حاج. طب وانت قد سعيت حاج من قبل بتسعى سعيين؟ من هنا نقول الراجح أنه إذا غير قبل. نعم.
قال المحرم الذي يلزمه الهدي، قال المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع والقارن، أما المفرد فلا هدي فلا يلزمه، فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج،
لأن هذا الهدي هذا دم شكر لله عز وجل، هو المتمتع والقارن أن صار له نسكان في صفرة واحدة، القارن لم يتحلل بل دخلت عمرته في حجته، والمتمتع تحلل أتى بعمرة كاملة ثم أحرم بالحج. وأي الأنساك أفضل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن أفضل أنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفضل الأنساك، النبي فعل أفضل الأنساك، وهو من ساق معه الهدي، فالنسك الذي يتعين عليه ماذا؟ القران. يبقى النبي فعل أفضل الأنساك باعتبار أنه ساق الهدي، لكن ليس بإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل لأنه ساق الهدي. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يقول: رجل دخل مكة للعمرة والتمتع إلى الحج ونوى قائلا نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج.
بدعة الأول أن يقول نويت، هذه بدعة. نعم. لكن يقول لبيك اللهم عمرة، هذه تلبية، أما النية فمحلها القلب.
فقال نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج ما لم يعرض لي عارض، فإن عرض لي عارض فمحلي حيث حبستني، ثم لم يستطع إتمام الحج ولا الوقوف بعرفة، هل تكفي نيته في عدم وجوب الدم عليه أم عليه الدم؟
إذا أنه قال عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني ثم صد عن إتمام الحج فلا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط، كما جاء في حديث الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما اشتكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ترون شيخنا افتاء يعني من يحج مخالفا، يعني بعض من يحج مخالفا يأتي يسأل مثلا في رمي الجمار، يأتي مثلا في مسائل في الطواف، يسأل في مسائل في السعي، فهل ترون افتاءه بهذا
افتاءه بايه؟
بمسائله غير، هو يحج حجا مخالفا ولكن يسأل
يفتى بهذا ويؤمر بالاستغفار، فيؤمر بالاستغفار لمعصيته وهي انه حجا غير رسمي غير نظامي، ويفتى في نسكه الذي تلبس فيه، لأنه الآن ما يجوز له أن يترك النسك هذا خلاص. نعم. هو خالف يؤمر بالاستغفار ثم يفتى لإتمام نسكه. نعم نعم
قال في المتمتع
نعم منعت إيه؟ صح ما ينبغيش برضه، لان في فرق بين ياتي يقول اريد انا حج كذا كذا مخالف انا اقول لا ما يجوز، وبين من يحج الان مخالف طيب بيسالك في مسائل حجه مزدلفه كذا كذا، حجه صحيح، حج المخالف صحيح، وحج المراه بدون محرم صحيح، وحج من حج بمال المحرم صحيح، كل هذا صحيح، لكن كل هؤلاء فعلوا محرما، يبقى في فرق بين يجي ويقول لك انا اريد ان احج مخالفا تقول لا تفعل هذا اتق الله طيب، وبين انه تلبس بالحج، فهنا تلبس بالحج حجه صحيح لكن اثم، هو بقى بيحسبه يقول لك حج واثم افضل من ايه من لا حج، هو يحسبها كذا، مثل الذي يذهب الى اداء عمره في مكه فيأتي كل يوم بعمرة ويقول أنا أعلم أنني مخالف للسنة، لكن أنا مخالف للسنة ماذا علي؟ لكن كل يوم عمرة 10 عمرات في سفرة يبقى لي نسبة أكبر، النسبة التي أتتني من الأجر مقابل 10 عمرات ها خير من مخالفة السنة، خصوصا وأنكم لا تؤثمون، يعني نقول مثلا إثم وكذا لا، هو خلاف السنة لأن النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، نقول ولو اتباع السنة خير من كل هذا، فالامتثال خير من المخالفة، ولأنك يخشى عليك الفتنة، وفي كما قاله مالك للرجل لما قال هل علي من حرج إن أحرمت من المسجد، فقال أخشى عليك الفتنة، مع أن أيضا الإحرام من مسجد النبي ينعقد بالإحرام ويجزي، لكن ظن الرجل أن إحرامه من المسجد أفضل، وهذا أيضا يظن أن إتيانه بالعمرات أفضل، وهذا أيضا يظن أن حج مع المخالفة أفضل، فكل هؤلاء فيهم أخشى عليك الفتنة، ولهذا فعلا اللي بتجده هنا يخالف ويقدم ما يزعمه على كذا ستجد غدا يخالف 2 و3 و4 و5، هذا يفضي إلى فتنة ربما يرتكب المحرمات ويترك واجبات، لكن لو أنه ضبط الباب وقال بأن السنة لا عدل لها ولا خير لها ولا يمكن أن يكون أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المواصلة في الصوم، فهذه أفضل ولا صوم يوم وفطر يوم؟ صوم يوم وفطر يوم حتى لو إلى السحر. نعم
قال فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع فلا هدي عليه سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لا، فصيام رمضان بمكة لا أثر له، وإنما العبرة بعقد إحرام العمرة، فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدي عليه، وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدي إذا تمت شروط الوجوب.
مع هلال شوال، دخل هلال شوال فاعتمر أحرم، يبقى هذا يكون داخل أشهر الحج. طيب أحرم في يوم 30 رمضان من الطائف أو من رابخ، ولما وصل إلى مكة دخل شوال، هلال شوال هذا بعد المغرب، فأدى عمرته. الآن هذا متمتع ولا غير متمتع؟
ليس متمتع.
ليس متمتع لأن العبرة،
العبرة بعقد الإحرام،
بالإحرام. مثل المعتمر في رمضان 30 شعبان ها أحرم بالعمرة عصرا، ولكنه أداها بعد غروب الشمس، هذا يكون أدى عمرة في رمضان؟ لا، يكون قد أداها في شعبان، لأن العبرة بالإحرام. نعم.
وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بالصيام رمضان، وأن من صام بمكة فالهدي عليه، ومن لم يصم بها فعليه هدي، فهذا اعتقاد غير صحيح. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
نعم.
ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط،
يعني وما الفارق؟ أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لماذا لا نقول هذا أيضا فين؟ في التمتع قبل الشروع في طوافها. لأن الفارق هنا، الفارق المتمتع يأتي بطواف وسعي عمرة، والقارن والمفرد يأتي بطواف قدوم، وهذا سنة، وسعي حج، فيكون المعتبر قبل الطواف. نعم. ها؟ يؤدي العمل في الزمن ايه؟ ما أدى العمل في الزمن، العبرة الإحرام، العبرة هو الإحرام. نعم. ولذا دي عمرة، عمرة شعبان وليست عمرة رمضان. في مسألة يعني ماشي، هي جائزة لكن خلاف الأولى. نعم.
قال ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليهما، وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم. وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرا كأهل جدة، فإنه يلزمهم الهدي.
يعني المتمتع والقارن عليه هدي إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام، اللي هم أهل مكة ومن قرب منها، بحيث لا يكون مسافته مسافة قصر. نعم.
ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعا فإنه لا هدي عليه، لأن العبرة بمحل إقامته وسكنه.
العبرة بمحل إقامته، ليس أنه مثلا دخلها محرما من ميقات لأهل نجد أو كذا، هو من أهل مكة. طيب، فقال ومن كان
إلا أن العبرة بمحل إقامته وسكنه، وهي مكة، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنة، فإنه إذا رجع إليها متمتعا يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام.
نعم، يعني كان أهل مكة ولكنه صار من سكان الرياض، فالآن إذا دخل يبقى من غير إيه؟ أهل مكة، وبالتالي يكون عليه الهدي لأنه من أهل نجد. نعم.
وشيخنا، بالنسبة لمسلك الشيخ في المقيم في السفر،
من
هل هذه يعني يبدو منها التعارض
في،
يعني الشيخ يرى أنه مهما طالت المدة أنه مسافر،
لما طالت
مهما طالت المدة طالما أنها ليست بلده فأنه مسافر، وهنا الشيخ يتكلم عن من كان من أهل مكة وانتقل إلى غيرها للسكنة، فعلى كلام الشيخ السابق أنه مسافر مهما
ليه؟
طالت المدة.
لا مش مسافر، أهل مكة. لا مش مسافر، أقام بالرياض خلاص، اشترى بيت بالرياض فصار من أهل الرياض الآن، مش مسافر الحج، وده ما لا يعترض عليه أساسا، أنت لو سافرت، أنا هشام لو سافرت الأرياض واشتريت بيتا أو استأجرت بيتا بغرض بقى ديمومة الإقامة، خلاص صرت من أهل الرياض، دي لا إشكال فيها. لكن المشكلة إيه؟ ما تفعله مثلا أنت تذهب إلى الرياض تجد شهرين ثلاثة ستة سنة وتعود، فأنت الآن صرت إيه؟ لست مستوطنا الرياض، أنت مقيم في إقامة مسافر، فده اللي تبقى فيها. لكن لو أنك صرت من أهلها ونويت الإقامة فيها فأصبحت من أهلها. هو يقصد هذه بقى هون، هو كان من أهل مكة ثم انتقل الرياض وأقام برياض، أو انتقل إلى حائل وأقام بحائل، أو إلى غيره، فحينئذ يصبح إيه؟ إذا عاد إلى مكة هيصبح من أهل هذه البلدان. نعم.
قال: والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في
يعني أيام. إذن الذي عليه الهدي في التمتع والقران هذا يلزمه هدي. طيب لا يجد الهدي أو ثمنه يبقى يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. طيب الثلاثة في الحج يكون قبل يوم العيد. طيب لم يستطع، ما عاد بقي إلا إيه؟ أيام التشريق، 11 و12 و13، فيصومها، وهذا على خلاف الأصل. فالأصل أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني ليست أيام صوم، لكن لم يستثنى منها إلا من لم يجد الهدي ولا ثمنه ولا صام الثلاثة أيام قبل، فحينئذ يصوم هذه الثلاثة أيام، دي مستثنى كما في الصحيح. نعم.
ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يعني كأن قول الشيخ يجوز ويجوز، يجوز قبل ويجوز بعد، كأن على التخير، والذي يظهر أنها ليست على التخير. الأصل أن يصوم الثلاثة أيام قبل يوم الحج، لكن لو ما صامها قبل الحج صامها هنا في 11 و12 و13، وذلك لأن الأصل هو منع الصيام في هذه الأيام، لأن النبي قال أيام أكل وشرب، لكن تصام عند الحاج، وهذه من الحاج، ولا يكون مخيرا أن يصوم قبل أو أن يصوم بعد. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن يوم عن أيام التشريق، وأما السبعة الباقية فيصوم.
طيب إن أخرها ولم يصم حتى أيام التشريق فيلزمه عشرة أيام ولا تسقط. نعم.
وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية وإن شاء متفرقة.
وأيضا قد يفهم من كلام الشيخ إذا رجع إلى أهله أنه لا يصومها في مكة ولو بقي فيها شهرا، لابد يرجع إلى أهله إلى بلده، وهذا ليس بشرط، إنما قوله سبحانه وتعالى وسبع إذا رجعتم، أي إذا رجعتم من الحج، يعني إذا فرغتم من ذلك. وبالتالي لو أنه سيقيم في مكة شهرا بعد الحج قبل أن يعود إلى مصر فله أن يصوم السبعة أيام. نعم.
وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وفي الحديث عنه أنه قال كل أيام التشريق ذبح، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
نعم. ولا نعم.
ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا.
يبقى إذن زمن الأضحية إنما أربعة أيام، يوم الحج هذا يوم، والحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، وينتهي بماذا؟ وينتهي قبل غروب اليوم الثالث عشر، فإذا دخل المغرب انتهى زمن الأضحية، بخلاف التكبيرات المقيدة فإنها تنتهي بعصر آخر يوم، لأن آخر صلاة في يوم التشريق صلاة العصر، أما المغرب فإنه يكون من اليوم الذي يليه. نعم. لكن المطلق يبقى، يعني المقيد ينتهي العصر والمطلق يبقى إلى الغروب. نعم.
ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا لكن النهار أفضل، ويجوز أيضا في منى وفي مكة لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح.
يجوز الذبح هذه الأيام ليلا ونهارا لكن النهار أفضل، ما أدري هل الأفضلية لأن النبي ذبح نهارا، لكن لا يؤخذ من هذا أفضلية، مجرد الفعل يأخذ من هذا يعني أفضلية. نعم أبي عبد الرحمن، الأيام مش ما هي ليست صريحة، كل أيام التشريق ذبح أي الليل، بالعكس ده هذا دليل على عليك. ليه؟ لأن أيام التشريق معروف أنها أيام ذبح معروف أن الليلة ذبح لا يجزئ، فصار يطلق على الليلة أيضا اليوم، فاليوم بنهاره وليل. نعم يرى اي نعم، لكن ما الدليل؟ اذا كان الدليل هو هذا الحديث كل ايام التشريق ذبح، اليوم هنا يطلق على اليوم والليلة. ليه؟ لانه يذبح بالليل ويجزئ هذا. نعم، لان النبي قال ايام التشريق. نعم
شيخنا، كان بعض الفقهاء ذكر العلة في ذلك لان هذا علامة البخلاء، قال يذبح ليلا،
يعني كلها علة لكن الحقيقة بعيدة عن التعليل، يعني لان كلمة الأفضلية تكون مطلوبة بقبل الشرع، فالفعل نفسه في حد ذاته لا يؤخذ منه أفضلية إلا في العموم طبعا يعني الأكمل، لكن النبي ما قصد إلى هذا. لا شك أنه الأفضل، ونقول ما نقولش بقى النهار، نقول والأفضل أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة بالنسبة لغير الحاج، وبعد الحاج للحاج وغير الحاج بعد صلاة العيد، ده الأفضل لأن هذا الذبح الذي عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويجوز أيضا في منى وفي مكة ولكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء، بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرا فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم 13 وذبحه بمكة فلا بأس.
نعم.
واعلم أن إجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرما على العبد أو إتعابا لبدنه بلا فائدة، وإنما هو من إتمام النسك وإكماله ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور وكثير من
وهذا ولهذا هذا كله إخواني في ما اعتبره الشرع كفارات أو كذا، لا تنظر إلى وجه الكلفة فيه وتقول أنا علي في كفارة اليمين كذا وعلي في كذا كذا، هذا من رحمة الله. حتى كفارة الظهار من رحمة الله أنه شرع ما لم تحاسب معه ويرفع إثمك في هذا، ولهذا اليمين الغموس أعظم من اليمين المنعقدة، صح؟ ومع ذلك لم يغمس لا كفارة فيه، والمنعقدة فيه الكفارة فيه لأنه أخف، عدم الكفارة في الغموس جعله ثقيلا، لأنك ما تدري الله يغفر لك أو لا يغفر، تؤاخذ على هذا أو لا تؤاخذ، إنما ما فيه كفارة هذا ماذا؟ هذا أخف، وهناك الكفارة في قتل الخطأ، ليس في العمد كفار، لما الكفارة في قتل الخطأ. اليمين المعاقد فيه الكفار، الغموس ما فيه كفار، يبقى هذا من رحمة الله عز وجل، ولهذا الحدود رحمة لأنها زواجر وجوابر. الشيء اللي فيه اللي له كفارة وتنتهي منه ولا تؤخذ عليه، هذا رحمة من الله عز وجل أن جعل خلاصا من التبع في هذا الباب جعلك كفارة، تحمد الله سبحانه وتعالى. نعم تقول اي نعم، لكن نقرأ دليلا، ذكرت دليلا. نعم.
قال وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لها الأجر ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه الهدي، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها.
هذه نقطة مسلكية، يعني فعلا بعض الناس يقول لك أنا ما معي مال، وبعض الناس يوفر، هذا الهدي بكام؟ 500 ريال؟ لا، أنا حج مفرد ذكي، حج مفرد وأشتري بال500 ريال هدايا، يبقى وفر منه، أهو أدى الحج وجاب الهدايا، ذكاء يعني. لا، هذا ذكاء لكن ليس ذكاء. والذكاء ماذا؟ أن تأتي أنت بالعم بحجك وتدفع الهدي والتعبد بهذا، ثم تأتي بهداياك بعد ذلك. هو قد يكون معه مال لكنه يريد أن يوفر، يعني يوفر هذه لذاك، طالما أنه بيأدي الحج ولم يستحضر فضل التمتع. طب إذا ما معه، إذا ما معه فليأتي بحج تمتع أيضا ويصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 درجة، ويأتي بحج تمتع. فهذا الذي يريد الخير لا يفرط في التمتع. نعم.
قال صفة العمرة إذا أراد أن يحرم بالعمرة،
يعني أنا ما أذكر حججت مفردا قط، تمتع يمكن مرة واحدة لا أذكرها، كنت قارنا لأني سافرت يوم عرفة من هنا من المطار الساعة 7:30 صباحا، فما كان في وقت، رحنا على عرفة مباشرة، دي السنة اللي حججتها قارنا، عدا ذلك تمتع. ولا أذكر أنني حججت عن الغير إلا أو اعتمرت إلا يمكن أنظر النادر، والحي أولى بهذا، وتدعو لمن شئت، تدعو لمن شئت ممن تحب، لكن أنت أفضل يعني أحوج. من الذي يعمل عنك بعد موتك؟ الله أعلم. اعمل لنفسك الآن. نعم.
قال صفة العمرة إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام.
المشروع أن يتجرد من ثيابه، وهذا يلزمه، فلا يجوز أن يحرم وهو لابس المخيط، والمخيط هو ما فصل على عضو ولبس على ما هو عليه، على ما فصل له، وليس المخيط كما يزعم البعض ما داخله خيط. فرق بين الخيط والمخيط. المخيط هو المفصل، مخيطا. أما الخيوط تختلف، فالبعض يظن أنه أي شيء فيه خيط ممنوع. ليه؟ في نهي عن لبس المخيط، ولا في نهي عن لبس الخيوط؟ طب هو أصلا إزاره الرداء كله خيوط، إزاره الرداء أكثر حاجة فيها خيوط، ولهذا بعضهم إيه يجعل النعلين بلاستيك ما فيها أي خيوط. الساعة يلبس ساعة ليست جلد فيها كذا، المهم حريص جدا إن ما يضع أي خيط. أصلا الإزار اللي تلبسه إيه والرداء إيه؟ ففي فرق بين الخيوط والمخيط، في فرق. طيب، ولبس المخيط هو المفصل على صفته أو لما فصل له، لكن لو لبست على غير ما فصل له، لو أننا أنا ما معي رداء أعلى وجبت الثوب نفسه، وده مخيط، ده المخيط، هذا المخيط، ثم لففت به بدن من أعلى ولم ألبسه بالأكمام وكذا على صفته، فهذا جائز لا إشكال فيه. نعم.
قال ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود،
ويغتسل كما يغتسل الجنابة، هذا سنة، سنة. طب إذا ما تجرد من المخيط وأحرم فيكون عليه فدية المخيط، لبس المخيط، وهي على التخيير، أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاتا. نعم.
ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته،
قال في رأسه ولحيته، ليس في إزاره ورداء، ليس في إحرام. وكلمة الإحرام يا أخواني هي نية الدخول في النسك، إنما ليس المراد بالإحرام أن يحرم، يعني أن يلبس الإزار والرداء، ده بنسميه إحرام فلان، ده اسمه إحرام، بس ليس هذا هو المقصود بكلمة الإحرام. فين؟ في النسك، لما نقول مثلا من أركان العمرة والحج الإحرام، المراد بالإحرام ماذا؟ زي تكبيرة الإحرام، كتكبيرة الإحرام، يعني نية الدخول في النسك. نعم.
قال ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك.
نعم، في رأسه ولحيته، حتى ولو أنه مع العرق وكذا والوضوء انتقلت الرائحة من الرأس أو من اللحية إلى ماذا؟ إلى الإزار أو الرداء، فهذا ليس عمدا، معلوم هذا، معلوم إنسان ممكن مع الحر إذا مسح وجهه أو أمسك بلحيته أنه ستكون الرائحة في اليد، وبالتالي إذا جاء يمسك بثيابه فإنه قد تنتقل الرائحة، هذا لا إشكال فيه، بخلاف الذي طيب الإحرام لزر الرداء، فهنا إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، ومتى ما علم خلع مباشرة وغسل أو غير، كما في حديث يعلى بن أمية لما كانت عليه جبة وكان فيها طيب وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك أو كما قال أو انزع جبتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا هيخلع ويغسل، يبقى من طيب وضع الطيب في زر الرداء لازمه أن ينزع، أما إذا جهل ولم يتفطن إلى بعد التحلل فلا شيء عليه، أما إذا عمد يبقى عليه فدية وضع الطيب، وفدية وضع الطيب على التخير أيضا كلبس المخيط. نعم.
والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم.
نعم، يبقى الاغتسال سنة. نعم.
ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم.
وذلك لأن الإحرام بعد صلاة هو السنة، الإحرام بعد صلاة، وليس للإحرام صلاة مخصوصة أو سنة الإحرام كما يزعم البعض، فيصلي ركعتين نويا بهما سنة الإحرام، ليس الإحرام سنة، إنما السنة أن يحرم بعد صلاة، النبي أحرم في حجته بعد صلاته صلاة الفريضة، فإذا وصلت في وقت صلاة الفريضة وصليت الفريضة فأحرم بعدها. طيب إذا ما كان وقت صلاة كان تصل مثلا بعد العشاء، فإنك تغتسل ثم تصلي الوتر أو شيئا من صلاة الليل ثم تحرم بعد إيه؟ بعد ذلك. فالسنة أن تحرم بعد صلاة وليس الإحرام صلاة مخصوصة. نعم.
قال فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
هذه تلبية التوحيد، وهذا معنى حديث جابر في الصحيح عند مسلم، ها فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، إن الحمد والنعمة لك أنت وحدك لا شريك لك، بخلاف تلبية المشركين إلا شريكا لك تملكه وما ملك، هذا شرك، مع أنه قال تملكه وما ملك، يعني أنت الأعلى، هذا الند دونك، فأنت تملك الند، لكنه لبى للند إلا شريكا لك، والتوحيد أن تفرد الله بالعباد، فإن جعلت له ندا ولو دون الرب عز وجل فإنه يكون شركا بالله عز وجل، فالمسلم موحد، موحد يوحد يفرد الله عز وجل بالعبادة، فأهل النبي بالتوحيد، ولذا أول معلم من معالم الحج أو العمرة معلم ماذا يا أخوان؟ معلم التوحيد، رد على الصوفية، الصوفية يكاد الواحد أن يقول، وقد يكون هذا بلسان الحال ولا بيقول بلسان المقال، وهو ذهب إلى العمرة إلا شريكا لك تملكه ما ملك، يذهب ببدويه يدعوه ويعود ببدوي، يذهب بحسين يدعوه ويعود بحسين، والله إنك لتجد الواحد في عرفة في منى لا ينسى ندا، لا ينسى مدد يا فلان، بل والله بعضهم التفات إلى الند أعظم من التفاته إلى الرب والعياذ بالله، هذا لو قامت حجة ما صح له حج، هذا مشرك، ولو قال لبيك اللهم لبيك بلسانه لأنه يصرف العبادة لغير الله، نعم
شيخنا بارك الله فيكم. بالنسبة للتلبية يعني كان البعض يقول الأفضل في الجملة أن يقال ببداية لبيك في كل لفظ عند القطع، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
يحتاج ده إلى نص أو إلى اتفاق علماء، لا أعلم.
يقول يعني من الخطأ الشائع على ألسنة الناس هذا
إن يقول
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة. يقول فإن لبيك وضعت للبداية فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ويقف، وعلينا يقول لبيك
الأمر في أفضل واسع إلا أن يكون العلماء ينبهون على ذلك. تنبيه العلماء إسلام على العين والرأس، تنبيه أمثلنا إسلام لا، ليس على العين ولا على الرأس. إن قل عن ابن باز بن عثيمين ولك سمعا وطاعة يظهر له ما يظهر، تنقل عن هشام وعباس سيبك من هشام وعباس، ما لك داخل هشام وعباس، اللي بيبدو له كذا أو يقول هذا الأمر. أنا يعني في الحقيقة ما سمعت أحد نبه، ولا أنفي لو أحد نبه على العين وعلى الرأس، لكن الحقيقة ما سمعت أحد من مشايخنا ولا علمائنا ولا نبه. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. إيه الإشكالية؟ إيه البداية؟ لبيك لا شريك لك لبيك، تأكيد بعد تأكيد، لبيك لا شريك لك لبيك، تأكيد بعد تأكيد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما أرى فيها بأسا، وجهها ظاهر، تأكيد بعد تأكيد. لكن لو نبه العلماء إحنا وراهم، جاء النص إحنا وراه، اختراعات إحنا ضده، اختراعات طلع من أمثلنا، لا الجماعة اللي بيذكروا دول لا، احنا مش مع اللي بيذكروا، احنا مع علماء. سددت الباب انا عليك دلوقتي.
بارك الله فيك.
لكن انا ودي فائدة اما اجي اقولها انقل عن عالم، يعني لو انا اتبنى هذه اقول والى هذا المحا اهل العلم فلان وفلان وفلان، واضعها عودة فين؟ في رقبتي. يبقى فعلا ده كلام مشايخنا، كلام علماءنا. إنما أنا آتي يعني أخترع؟ لا، مثل ما قلنا في الصباح بينا المراد بأركان الإسلام، وقلنا ليس من لازم الركن أن يبقى لا يصح يسمي إلا به، وأجبنا عن هذه. وجينا نقول إيه كمان؟ قلنا لأن النص ما في أركان، في بنية الإسلام. طيب جيد، فطالما أن الأركان ليس يترتب عليها الصحة يعني عدمها، طب لماذا نسمي الأركان؟ ما نخليها مباني الإسلام ونلغي الأركان؟ قلنا لا، ما نلغي الأركان كيف والعلماء قالوا أركان؟ ما نلغيهاش، نلغيها بكلام علماء، نلغيها بكلام علماء، ما نلغيهاش، لكن نوضح مرادهم بالأركان، لكن نتبعهم. ما نستطيع أن نخرج عن كلام العلماء أبدا، إحنا ضعاف، أقل من أن ينسب إلينا شيء. يبقى تدعي العالم، تقول استدراك العالم على العين وعلى الرأس. احنا ما في وقت نحاكم لعبارة احنا بنخترعها، ما في وقت. يلا يلا الله يعيننا على ان نفهم كلام العلماء، على ان ننقل كلام العلماء. اخوان الواحد يعرف قدره، لا انا ابن تيمية حتى يقال ابن تيمية، ولا انا احمد حتى يقال احمد. امثلنا يحترم نفسه، يحترم نفسه ويكون وراء العلماء. العلماء هذا نقول نبه إلى هذا ابن تيمية، نبه إلى هذا ابن القيم، نبه إلى هذا ابن رجب، نبه إلى هذا ابن باز، نبه إلى هذا ابن عثيمين. أما شيء يبدو لك وتصحح وتخطئ في المنقول، في الشيء المنقول تقول لا، يبقى وراء علماء، أكون وراء علماء هم اللي ينبهوا، أنقل تنبيه العلماء. لكن فيما يبدو لي لا، ما عندي وقت، خلينا ناخد أوقاتنا على ضعفنا. الترجل دلوقتي يعني مناعتك قليلة، خلاص البس تقيل، ابعد عن البرد، ابعد عن مش عارف ايه، ما تشغلش مروح انت رايح تنام مثلا، خليك في الصحيح 100%. انما انت ضعيف ومعرض نفسك ولا همك، معرض نفسك، طيب خلاص جاتك لطشة خديت، طب ليه انت السبب؟ قالوا لك كده كده، قالوا لك احفظ نفسك والبس تقيل وابعد عن طيار المروحه والحاجات ديت، انما انت مصير. نعم دي نقطة مسلكية انتبهوا لها يا إخوان، بارك الله فيكم، لا تورط نفسك لا في قليل ولا في كثير، لا تورط نفسك، خليك مع العلماء حتى ولو كان القول مرجوحا، حتى لو كلام العلماء هذا كلام العالم مرجوح، بس أنا وراه، أنا وراه، ما حدش يقدر يستطيع أن هو يقول لي مثلا أنت لماذا تقول هذا، يعني أنا أجرؤ مثلا أنا أقول أن عبارة الشيخ الألباني على مسرح الشيخ كمان هذه عبارة كذا وكذا وكذا، من نفسي ما أجرؤ، إذا كنت أنت حطت كل العلماء أمامك ومع ذلك ينتقدك، بس ما عليك، اللي بينتقدك ما مع حجة، لا مع حجة من أصل الوضع ولا مع حجة من اتباع العلماء، تورى من أنت، أنت اللي تنتقد أنت تورى من، ولهذا فشل، أقصد من طلبة يعني مش من المشايخ، فشل تيجي تقول العلماء لك، أما بيفشل لك العلماء يقول بس أنت ما تقولش، لا ليه يعني عشان إيه إن شاء الله العلماء يقول بس أنت ما تقولش، ليه عشان إيه العلماء يقول وأنا بقول مقال العلماء، تجد ضعيف، هو الضعيف، هو الضعيف، نعم. مسألة الزيادة على التلبية وردت في السنة، ورد في الصحيح حيث ابن عمر وغيره، والعلماء قالوا هذه سنة تقريرية لأنها كانت تفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأما أنا فلا أزال ألبي كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم لو ورد إذا صحت. أمال إيه؟ أمال من اللي هيلبي غير هذه كمصطلح خاص خاصة بالإحرام، لكن لو أنتك تقول مثلا فنحن نمتثل ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ونعد ما قال الله لبيك اللهم لبيك مثلا، يبقى المقتضي نفسه بيوضح المراد ما في بأس، لكن ما تجيش الآن وانت جالس تذكر تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وتعمل لك 10 مرات في الورد لبيك اللهم لبيك، لا لم يقولها النبي ولا الصحابة في غير هذا، لكن ممكن أقول لأن معنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة لبيك اللهم لبيك يعني للنص أقول كده لبيك لا شريك لك لبيك، ممكن أقول إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، ما في إشكالية، اقتباس اقتباس يناسب حالا ما في مشكلة، لكن تنقل هذا الذكر إلى ذكر مثل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم لا لا ينتقل، نعم إيه؟ نعم يقول ها تقيم في الرياض وبعدين وحجة ها حجة متمتعا ها ما احنا قلنا اذا رجعتم انهيتم المناسك سواء صمتها في مكة لو انت تقيم فيها فترة او اذا رجعت الى بلدك الامر في ذلك واسع نعم ولزم التتابع سواء في 3 او في 7 نعم قال طب غير لبيك انما اللهم حجة الله رفع سمع نعم 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 لا نعم لكن احد نبه لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة طب انا اذا هو قال ابتداء انا هقول يبقى لبيك ان مش لبيك ان لان ان تكسر في الابتداء يبقى ان هذه توضح انها بدايه جمله ان الحمد والنعمه لك والملك ليه ان اقول هذا لكن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ده تاكيد بعد تاكيد ايه الاشكالي وجاء ربك الملك صفا صف لان ان هنا مكسوره الهمزه ان الحمد ولما تكسر همزه ان في الابتداء من مواضعها يعني في الابتداء يبقى إن الحمد نعمة لك. نعم. قال
لبيك. قال ابن قدامة في المغني مسألة قال فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال هذا قال هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه البخاري. قال فصل ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره.
لا هذا فيه نظر، لا تستحب فيه نظر، فيه نظر شديد، لأن هذا نعم ثبت من سنة النبي القولية تبوى التقريرية كما جاء في صحيح لبيك قال لبيك ذا الفواضل قال والرغباء إليك والعمل، هذا بين يدي النبي في علف، هذه سنة تقريرية أيضا، سنة تقريرية. نعم.
قال ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره، ونحو ذلك قال الشافعي وابن المنذر، وذلك لقول جابر فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وكان ابن عمر يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد مع هذا لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، متفق عليه. وزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، هذا معناه. ويروى أن أنسا كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة ولا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها.
ليه أليست سنة تقريرية؟ سنة تقريرية، لكن نقول ممكن نقول هذه أكمل من هذه، كلاهما على الكمال، لأن السنة التقريرية سنة النبي أقر صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون هذا تلبية النبي أكمل، يعني لزوم ذلك أكمل. نعم.
قال
نعم.
قال السمين رحمه الله تعالى يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها، وإذا كان من يريد
الحج والنبي قال إنما الحج العج والثج، والمراد العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج رقة الدماء كثرة الذبح، هذا الحج يعني من الشعائر العظيمة الحج رفع الصوت، وكان الصحابة يرفعون صوتهم حتى تباح، أما النساء فلا. وليلاحظ أيضا أن هذا لا يكون بتلبية جماعية منسقة متفق عليها متسقة، وإنما إذا حصل من قبيل الموافقة لا من قبيل الاتفاق لا بأس، إنما أن الناس معا لبيك اللهم لبيك معا وكذا لا، هذا ليس من السنة، إنما كل يرفع. ولا شك لما يكون عندك ألف واحد بيرفع صوته إنه بيحصل ماذا؟ بيحصل موافقة بين وبين 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 وبين، لكن ليس تعمدا، وعليه يحمل كل ما ورد في السنة من رفع الصوت ومن الذكر برفع الصوت الذي استدل به من استدل على مشروعية الذكر الجماعي دعاء الجماعي كذا. في فرق بين الجماعي وبين الاجتماع، ان يحصل ذكر حد الاجتماع هذا شيء، وان يحصل ذكر جماعي منسق شيء اخر. نعم.
قال واذا كان
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون في بينهم اذا نزلت عليهم السكينة. احنا الان مجتمعون في عليه مدارسة كتاب الله، بس احنا الان عندنا ذكر جماعي ولا شيء ابدا. نعم.
قال وإذا كان من يريد الإحرام خائفا
فالمرأة لا ترفع صوتها في هذا وإنما تسمع نفسها، وإذا كان كذلك ففي الأذان لا تؤذن المرأة، معنى ألفاظ الأذان الفشعي ولا تخطو خطبة الجمعة ولا تكون إماما ولا إلى آخره، دي أمور في المرأة. نعم.
وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوق عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيتي، فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه.
ومن هنا يعني رأى العلماء الاشتراط عموما وليس فقط في النسك، فمن اعتكف واشترط إذا حصل شيء خرج أن له ذلك، مثل اشتراط مثلا أن يخرج إلى صلاة الجمعة إذا لم يكن في مسجد جمعة، أو مثلا والده مريض اشترط أنه إذا مات خرج ويغسله ويدفنه ثم يعود، فقد الاشتراط في العبادة يدل عليه ماذا؟ حديث الضباعة بنت الزبير كما عند مسلم. نعم.
وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسك،
والبخاري رواه البخاري ومسلم. نعم.
وأما من لا يخاف من عائق يعوق عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط.
طيب إذا ما خاف، النبي لما اشتكت ضباعة قال حج واشترط، لكن النبي ما اشترط، من هنا هذا الاشتراط يكون لكل حاج أو لمن يخاف؟ الجواب لمن يخاف، الجواب لمن يخاف، أما من لم يخف شيئا فإنه لا يشترط. نعم. ولو اشترط جائز، لكن السنة ألا يشترط. نعم.
شيخنا اللي يخاف من الأتوبيسات مثلا وعطل الأتوبيسات وبعض الرحلات مثلا بيكون يعني حصلت كثيرا، متفقين أنهم هروح على مكة، فيذهب فيجد الفندق ملآن، يقول خلاص هنذهب إلى المدينة أولا ثم نعود إلى مكة، وحصل هذه حصلت مع الرحلات اللي تأتي من مصر، فلو اشترط وهو يخشى يعني هو الأمر ماشي طبيعي.
طيب هو مش محرم هو ويروح المدينة على إحرام؟
لا لا، هم قالوا إن الطيارة هتروح على جدة أولا، فهتروح تعمل عمرة وبعدين هتروح على المدينة، ففي بعض الرحلات
أحرموا
ونزلوا جدة، فإذا بهم قالوا لا إحنا الفنادق في مكة مش جاهزة، هنذهب إلى المدينة أولا نجلس فيها ثلاثة أيام ثم نرجع إلى مكة، وهم على إحرامه.
لا، ما في داعي أنه يفكوا إحرامه، يفكوا ليه؟
لا، ما هو يبقى على إحرامه.
تمام.
هل له أن يشترط في هذه الحال؟
لا، ما هو عند إحرامه اشترط، وحتى لو اشترط
هو
تمام ما اشترطش بيبقى على إحرامه. طب اشترط برضو بيبقى على إحرامه، إنما الكلام في الثاني إذا أحصر ومنع من الدخول خلاص ما عادش فيه شيء، يبقى هنا نفعه اشتراط، هنا ما يكون عليه شيء. انما اللي مثلا تغير سير الرحله لعدم مثلا وجود فندق او شيء ويروح مدينه بقى الاحرام، ما فيش اشكاليه.
المشقه يا شيخنا اللي هتترتب يعني من يبقى الاحرام هذه المسافه جميعا،
لا ما يفك ليس له عذر. نعم.
طب يا شيخنا هو لو اشترط هنا ينفعه انه يفك؟
انا اتكلم لو اشترط من الذي ينتفع بالاشتراط؟ فمحل حيث فإذا حبست، مش إذا قيل الفندق مليء روح مكة المدينة أو كذا، حبست يعني ما تدخل خلاص، ما تستطيع أن تأتي بعمرة، هتحبس، لازم ترجع بقى، حبسك عدو، حبسك مرض، أيا كان. نعم.
قال: وأما من لا يخاف من عائق يعوق عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لوجود المرض بها. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا، أو أن يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.
يبقى التلبية تبدأ من الإحرام سواء في الحج أو العمر. طيب، لكن تنتهي التلبية متى؟ في الحج ومتى في العمرة؟ تنتهي التلبية في العمرة يقول إلى أن يبتدئ بالطواف، يلبي إلى أن يبدأ بالطواف، يكبر وينتقل إلى الدعاء. طيب في الحج يلبي ويكبر، يكبر طارة ويلبي طارة، مثل ما قال: فمن الملبي ومن المكبر. طيب متى تنتهي؟ تنتهي إلى جمرة العقبة الكبرى، إذا شرع ولا إذا انتهى خلاف، لكن المهم من النهاية بجمرة العقبة الكبرى، إما قبلها مباشرة وإما بعد الفراغ منه. بعد ذلك يبقى معه التكبير، يبقى إذن الحج يبدأ بالتلبية والتكبير معا، يلبي طارة ويكبر طارة إلى أن يرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة انتهت التلبية وبقي التكبير إلى آخر أيام التشريق. نعم
شيخنا، ترون عند الانتهاء من الجمرة ولا عند البداية؟
والله محتمل، الدليل يحتمل، الأمر في ذلك واسع. نعم
شيخنا،
يعني الذي يظهر الله على من عند الابتداء، لأن بعد ذلك هتكبر أنت مع السبع حصيات، ولا أعلم أن النبي كان يلبي بين ذلك. نعم
شيخنا، في حديث عند ابن خزيمة يعني قال والنبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند آخر جمرتي.
عند آخر؟
عند آخر جمرتي.
أي بس اللفظ عشان بس نشوف هذا في إيه. هات كده.
قال وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله.
لكن هذا الإغتسال سنة ولا واجب؟ المشروع أنه سنة، لكن البعض يرى أن هذا اشتراط للطهارة في الطواف، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل. نعم
قال فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
والصحيح أن الطهارة مشترطة، نعم، لكن لأدلة، إنما هذا لا يقوى وحده على هذا. لكن مثلا حديث عائشة فعلي ما يفعل حج غير ألا تطوفي، فهذا في بيان الاشتراط، وإن كان شوش على هذا أن عدم الطواف للمسجد وليس للطهارة، لكن هذا هو الصحيح أنه يشترط. نعم
قال فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر.
هذا في سائر المساجد، ولا فرق بين المسجد الحرام وسائر المساجد. نعم ثم يتقدم إلى الحجر.
ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدي الطواف.
طيب هل هنا يجب علي إذا أنا دخلت المسجد الحرام أن أبدأ بالعمرة، ولا جائز لي أن أؤخر العمرة إلى ساعات أو كذا؟ وماذا لو أنا أخرت العمرة ساعات، ماذا أصنع؟ بعض الناس عندهم من تحية المسجد الحرام هي ماذا؟ هي الطواف، هي الطواف. نقول إذا كان يقصد أن من دخل السنة له أن يبدأ بالعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، يبدأ بالنسك ويبدأ بالطواف، فنعم هذا صحيح، ده السنة. لكن لو أنه كان متعبا وأراد أن يؤجل، فإن المسجد الحرام تحيته كتحية المساجد، يصلي ركعتين ثم يجلس، ويصلي الفريضة وينام، ويصلي الفريضة وينام، ثم يقوم يبدأ بعمرته، وليس لزاما عليه أن يبدأ بالطواف، لكن الأولى والأفضل أن يبدأ بالطواف إلا أن يكون متعبا. لكن هل يقال تحية المسجد الحرام الطواف؟ هذا يلزم منه كلما دخلت المسجد الحرام أن تطوف، لكن هذا للمحرم إذا دخل يسن له أن يبدأ بماذا؟ بالطواف. نعم نعم يقول بس أي حتى رمى الجمرة محتمل، يعني إذا شرع إذا أراد أن يرمي وإذا رمى. ها
عند ابن خزيمة، لا هذا عند خزيمة شيخ، تصريح عند ابن خزيمة مش البخاري.
ثم قال الأخرى ها
لا عند خزيمة التصريح فيه.
هات رواية ابن خزيمة. نعم أعد اقرأ في الميكرو.
حديث ابن خزيمة، حديث عند ابن خزيمة عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
ولا ثم قطع التكبير،
ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
طيب شوف الكلام عليه بجد ثبوته واللفظ هذه. أيها الخطابي في البخاري قال
ذكر الخطابي رحمه الله قال وثق بسنده قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي ولا ينكر عليه ويكبر المكبر ولا ينكر عليه. قلت السنة المشهورة في هذا ألا تقطع التلبية حتى ترمى أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر.
ده كلام
الخطابي.
لا قلت ديت مين؟
الخطابي.
ها قال السنة.
قلت السنة المشهورة في هذا ألا تقطع التلبية حتى ترمي أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر وعليه العمل. فأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر منهم شيئا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الواجبة في السنة من غير ترك للتلبية والله أعلم.
نعم قال ابن خزيمة. أيوة قال. ها
قال ابن خزيمة بعد الحديث فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبر من أساس. لو قال لم يلبي
فأكثر
قال فأكثر ما في هذين الخبر من أساس هكذا. لو قال لم يلبي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من يفهم العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علما أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره. وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا.
هنا هذا جيد لو صحت الرواية وقد تصح لكن يكون فيها المخالفة تحتاج جمح تحتاج الجمح جمع الروايات. فقال نعم بعد البر قال
بعدما ذكر الأقوال قال كان ابن مسعود يفعل يقطع التلبية بأول إيه؟ حصاة. كان ابن مسعود
ها؟
يقطع التلبية بأول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر. وقال أحمد وإسحاق وطفى من أهل النظر والأثر لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها. قال وهو ظاهر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولم يقل أحد ممن روى الحديث حتى رمى بعضها. وقال بعضهم فيه ثم قطع التلبية في آخر حصاة. ثم قال أبو عمر من تأمل الحديث المرفوعة في هذا الباب مثل حديث محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس وحديث ابن عمر استدل على الإباحة في ذلك. ولذلك اختلف السلف في هذا الاختلاف ولم ينكر بعضهم على بعض وقال كل واحد منهم بما ذهب إليه استحبابا لا إجابة.
لكن الرواية مقدمة لو ثبتت رواية الفضل وأنها لم يحكم عليها بشذوذ ولا شيء فإنها تكون حجة في الباب لو ثبتت. لكن دي تحتاج إلى تتبع. ها أيوة البيهقي
قال البيهقي في سنن الكبرى تكبيره مع كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية بأول حصاة كما روينا في حديث عبد الله بن مسعود وقوله يلبي حتى رمى الجمرة أراد به حتى أخذ في رمي الجمرة
ماشي.
وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة
أيوة.
فإنها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس فالله أعلم.
نعم غير كافي لكن أيوة ابن حجر أعطي القوس بريه.
قال ابن حجر رحمه الله واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين
ابن باز له اختيار
عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد
طبعا صحة الإسناد ليست كافية صحة الإسناد ليست كافية ابتداء يعني. نعم لكن إذا وجد معارض وإلا في الأصل القبول. نعم
وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. كذا في رواية أبي ثم دخل إلى باب آخر شيخ انتهى.
لا ما أظنش, لا ما أظنش يا لا 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 ابن حجر, ابن حجر أكيد هيحقق المقام هذا طالما فتحه. نعم عصي شوف راجع تاني يا عزاز, ابن حجر
قال ابن حجر
لا ينسحب بسهولة كده. نعم
قال ابن حجر عن حفص بن غياث بهذا الاسناد وزاد
إيه؟
عن حفص بن غياث في هذا بهذا الاسناد وزاد في اخرها وقطع التلبية مع اخر حصاه عن ابن عباس دون الزيادة ليس في السماع.
دون
الزيادة ليس في السماع.
نعم
هو قال كده فقط في اتحاف. قال الزيادة دون الزيادة ليس في السماع.
عند البزار,
عند البزار في البحر الزخار قال قال هذا الحديث عن الفضل عن النبي, وهذا الحديث عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة لا نعلم رواه الا علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل, ولا نعلم حدث به عن جعفر الا حفص بن غياث.
كان يعني يشير الى شيء من الاعلال يعني يحتاج الى بحث. عموما يعني الاصل الاصل والعمل بالرواية ده الاصل, الا ان يكون هناك معارضة. ابن باز يرى اقرأ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله فاذا شرع في الطواف قطع التلبية.
فاذا شرع
في الطواف قطع التلبية
ده العمر.
اما ان كان احرموه بالحج فانه يستمر في التلبية الى ان يرمي جمرة العقبة, فبعد الرمي صباح العيد يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير.
يعني يميل الى النهاية. نعم والاصل العمل بالرواية, لكن تحتاج الى بحث في ثبوت الزيادة هذه, لكن هو ده الاصل. نعم وان كان يعني لا شك ان تصور التكبير والتلبية هيصعب, لكن الرواية تقدم يعني يقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك لبيك شيء الله أكبر لبيك, هذا يصعب, يصعب أن يكون من جهة عملية يصعب. لو أنا أريد أن أفعل هذا يصعب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الحصايات مع التكبير فلا يكبر بينها, هذا من جهة نظر, لكن جهة النظر تؤخر عن جهة الأثر. لكن لو نصوا على نكارة أو جاءت رواية تصرح بهذا لا شك أنها ترجح, لأنه التلبية مع التكبير كواقع عملي صعب أن يكون. نعم
قال العثيمين رحمه الله.
نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله, فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها, فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة
يقبل يده إن استلمه بها, أو استلمه بعصا أو شيء أو بشيء يقبله, هذه السنة الثانية. أو يشير إليه بيده إشارة وليقبله. فيه رابعة أن يسجد عليه, يعني يضع جبهته وهو يقبل, يبقى يضع جبهته مع التقبيل يقبل, هذا واحد يقبل بلا وضع جبهة. اثنان يمس الحجر بيده ويقبلها أو بشيء. أربعة يشير إليها مع التكبير, هذا يفعل عند الحجر. نعم
قال ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها, والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما روي عن النبي.
نعم هنا ملاحم, ملاحم هنا, فالعوام يعتقدون لابد من التقبيل وأن التقبيل فضل عظيم, ولهذا ينافسون في ذلك أشد المنافسة, وترى أمورا فيها من الإيذاء الكثير, هذا يطير من فوق رؤوس الناس وهذا يدفع الناس وهذا 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 يشير بعلامة النصر وهذا يفعل كذا, يعني استطاع أصلي ليلة احنا في الحرم بالليل اذا بواحد انا بصلي جاي يقول لحماته تقريبا ولا زوجته ولا كذا, يعني بيذكر بقى المآثر, يعني انا والله اعطيته بوكس ومش عارف ايه وعملت ايه وجاي بقى يعني انتصر, استطاع أن يصل إلى الحجر بأي وسيلة بقى؟ بالضرب وكذا يعني. بطل ما شاء الله. نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
والإنسان لو احتسب الرفق بالناس والرحمة بالناس وأشار دون أن يزاحم الناس فله أعظم من أجر التقبيل، أعظم هذا من أجر التقبيل، عدم إيذاء الناس. نعم. في إيه؟ وجدته ولا هنقرأ على الفاضي؟ طيب هات.
قال وفي هذا الحديث
بس شوية شوية.
وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال حججت مع عمر 11 حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة وباستمرارها. قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم، وقال الطائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر، لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقال الطائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي والليث وعن الحسن البصري مثله، لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي فقال رجل أعرابي هذا، فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا. وأشار الطحاوي إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار والله أعلم. ثم قال واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية،
يعني هذا توجيه حسن لمن رأى قطع التلبية قبل ذلك قبل يوم النحر أنه قطعها إلى غيرها وليس أنه قطعها قطعة مطلقة، لأن الرواية ترده. إنما النزاع في ماذا؟ اللي هو يحتاج الوقفة مع بدء الجمرة ولا مع نهاية الجمرة. أما من روى قبل ذلك فإنه محمول على القطع إلى غيره كما قال الطحاوي. نعم.
قال واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي.
إلى الأول يعني عند ابتداء الرمي. ها.
ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم أو أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها.
فقط
في الباب الأخر
انتبه شو يعني؟ يعني ما تعقب ابن خزيمة في هذا. نعم ذكر في هذه المسألة مسألة قطع التلبية. قال ايه؟
قطع التلبية ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر الى مشعر،
ده منسك شيخ الاسلام. نعم.
من مشعر الى مشعر مثل ذهابه الى عرفات ومنها الى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فاذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. فإذا
نعم.
شرع في التلبية في الرمي قطع التلبية.
ما هذا قول الجمهور، لكن احنا نريد تخريج للرواية لأن أصل هو العمل بالرواية. نعم.
قال سمير رحمه الله تعالى والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، ويقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بك.
يقول في الحاشية أخرجه أحمد وعلق فضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله في مراجعة أخرى للكتاب بقول هذا الحديث ضعيف. نعم.
ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلامه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود.
هذا الركن اليماني اللي هو قبل الحجر، إن تيسر استلامه استلم وكبر، إذا ما تيسر لا يكبر ولا يشير ولا شيء، بخلاف الحجر الأسود. نعم.
ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يقول هذا في كل شوط. نعم.
اللهم إني نسألك العفو اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر. ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن.
أما أن يجعل لكل شوط دعاء كما هو مشهور في توزيع الكتب التي يقال أدعية الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع، فالعلماء متفقون على أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخص كل شوط بدعاء، إنما يدعو بما تيسر له، أو يقرأ القرآن أو يسبح. وأي ذلك الأفضل؟ أن يقرأ القرآن أو الدعاء؟ الأفضل الدعاء، الأفضل هو الدعاء. نعم.
فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين، أحدهما الاضباع
من طوافه وهو محرم، طواف الأول هذا، وليس بكل طواف، فإنك تعتمر وتتحلل ثم بعد تطوف طواف التطوع، فهل يشرع فيه الاضباع والرمل؟ لا، إنما هذا في الطواف الأول، إن كان طواف القدوم أو طواف العمرة. طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة، أما عدا ذلك فلا يشرع، حتى طواف الإفاضة نفسه إن كان قد سبق لك أداء المناسك وقد تحللت بالرمي والنحر والحلق، فإنك إذا تيت طواف الإفاضة فهو كسائر الطواف لا يشرع فيه الاضباع والرمل. نعم. نعم. لو أعد إيه لا مع كل طواف، طالما هيؤدي العمرة مرة ثانية مثلا مثل على عمرة عائشة، فإنه أيضا يضبع ويرم، لأنه يعتبر إيه الطواف الأول له اللي هو طواف العمر. نعم.
شيخنا، هو لو تحلل يوم العيد اصلا لا يكون محل الاضباع، لا يوجد محل الاضباع،
لان بعض الناس يبقى على اللبس، لبس الاحرام، فهذا ليس محرما وان لبس، فبعض الناس ممكن يشكل عليه هذا، وهو ياتي الى الحرم يكون لابس الازار والرداء فيضبع ويرمل. نعم. هو ليس محرما حتى ولو كان لابس الاحرام. نعم.
قال أحدهما للضباع من ابتداء الطواف،
أو يأتي أو يبدأ إسلام أولا، يأتي من مزدلفة على الحرم فيبدأ بالإيه؟ بالطواف والسعي. نعم.
قال أحدهما للضباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه. وصفة للضباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن للضباع محله الطواف فقط.
ويكون يعني المهم يظهر كتفه الايه الايمن، ويكون هذا من ابتداء الطواف الى انتهاء، ليس من ابتداء الاحرام كما يفعل العامه الى انتهاء العمره، يبداون من اول احرام الى انتهاء العمره، فيسعى بين الصفا والمروه وهو كذلك مطبع مظهرا كتفه اليمنى، ليس هذا من السنه، انما الاضباع من سنن الطواف لا من سنن الاحرام ولا من سنن السعي، انما هذا من سنن الطواف فقط، هذا الاضباع، ويكون في جميع الأشواط السبعة. أما الرمل فهذا يكون في الثلاثة أشواط الأولى، يبقى الضباع في السبعة والرمل في الثلاثة، كل ذلك اتباعا للسنة. نعم.
الثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة
وهذا إنما يكون للرجال، أما النساء فليس عليهن ذلك. نعم.
وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته. فإذا تم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
ويعيد ماذا؟ الرداء إلى محله ويغطي كتفه اليمنى. نعم.
ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة.
وهذا إن تيسر له أن يصلي خلف المقام، أما إذا كان المطاف مزدحما والصحن كله مليء فإنه لا ينبغي له أن يعطل الطائفين بإصرار على الصلاة خلف المقام، لأن الحق يقدم لمن؟ للطائفين وليس للمصلين، وإنما يتأخر إلى المسجد من أعلى يعني أو في أي مكان تيسر له. نعم.
فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.
هذه من السنن المفقودة عند كثير من الناس، وهو العودة إلى استلام الحجر بعد ركعتي الطواف، العودة لاستلام الحجر بعد ركعتي الطواف، وإنما يأتي الصفة مباشرة، وهذا ليس من السنة، إنما يستلم أو يشير. نعم.
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها
ويقرأها في أول الشوط فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأنه إنما يقرأها مستدلا بها، ولهذا يقول أبدأ بما بدأ الله به. نعم. ولا يفعل ذلك عند المروة ولا الصفا مرة ثانية، يعني لا يقرأ الآية مع كل شوط بخلاف التكبير والتهليل والدعاء. نعم. ثم يرقى على الصفا
حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، وكان من دعاء
والآن قد يصعب عليه أن يرى الكعبة مع المباني وكذا، لكن يتجه إلى القبلة، وعلامة القبلة الآن لمن يعني يريد أن يذهب مما ييسر عليه القبلة الرخام في أرضية المسجد، فإن رخام الحرم من الداخل ومن الخارج باتجاه القبلة. إذا أردت أن تعرف القبلة وأنت خارج الحرم في الساحات، إذا أردت أن تعرف القبلة تماما انظر إلى الإيه؟ إلى الرخام اللي أنت واقف عليه، كله متجه. جزاهم الله خيرا، هذا من التيسير أن كل الرخام باتجاه القبلة. نعم.
وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك
يقول هذا الذكر ويدعو، ثم يقول هذا الذكر ويدعو، ثم يقول هذا الذكر ولا يدعو. إذن يكون هذا الذكر ثلاث مرات بينهما مرتين دعاء، هذا المختار. نعم.
ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي.
العلم الأخضر موجود الآن، الوادي كان الوادي بطن الوادي اللي كانت تهرول فيه أم إسماعيل رضي الله عنها، الآن لا ما عادش وادي ولا شيء، وتيسرت الأمور والحمد لله، فوضعوا لك علامة اللي هي العلم الأخضر لأنها تكون باللون الأخضر حتى يراه الناس، فتهرول إلى أن تأتي العلم الأخضر الثاني، هذا معنى بين العلمين. نعم. طبعا أنت مهما لو قرأت ألف نسك فأنت تحتاج مع أول لقاء مع الحرم في الحج أو العمرة إلى رفقة من طلبة العلم سبق له، لأن الآن لن تعرف بطن وادي ولن تعرف مثلا علم كذا، يحتاج إلى مشقة شوي، لكن لما تكون مع طالب علم أو أحد من العلم يعني بتيسر لك كل هذه الأشياء. نعم.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ وأن إزاره لا يدور من شدة السعي،
وركبتاه ليستا من العورة، ركبتاه ليستا من العورة. نعم. وقد يحمل هذا على المبالغة ويكون هذا بابتداء الركبتين. نعم.
فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة.
المرأة كذلك ليس عليها ذلك، المرأة ليس عليها ذلك، المرأة مبنى على الستر وكذا. طيب من كان برفقة المرأة ويخشى عليها الضياع أو شيء، لأنه في مع شدة الزحام لو ابتعدت عن مرأتك مثلا ممكن 5 متر قد لا تراها، لأن النسوة يتشابه وصعب أن تجد امرأتك، فلو أن الإنسان ترك الرمل لاصطحاب امرأته وترك الهرولة كذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، ويرجى أنه يؤجر على ذلك. نعم.
فإذا بلغ العام
كذلك في الزحام إذا كان هذا يدفع الناس وصر أنا على الهرولة وأدفع الناس لا ينبغي هذا. نعم.
فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل 7 أشواط ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر.
وليس ذهاب وعودة، هذه كثير من الناس يخطئ فيه. انت عملت 14؟ اي نعم 14، رايح جاي اذا واحد، رايح جاي 2، يبقى 14 كده. نعم.
ويقول في سعيه ما
لكن هو من الصفا المروة شوط، من المروة الصفا 2، ولذا يبدأ من الصفا وانتهي فين؟ لكن لو انت بدأت ال 14 صبريم، لو انت عملت ال 14 هتبقى ايه؟ تنتهي فين؟ ها؟ في الصفا صح؟
نعم.
هتنتهي في الصفا زوجي. نعم.
ويقول في سعيه
يبقى تحتاج بقى كم من 15 ولا ايه؟ لا، هو انت انتهيت خلاص، يعني لو احنا ادركناك في ال 14 نقول لك يبقى لا لازم تنتهي عند المروة روح تاني. لا، هذا زيادة، كل هذا زيادة، كل هذا زيادة. لكن هو انتهى فين؟ عند المروة رقم 7 انت، وما زاد على ذلك فهو لغو. نعم.
ويقول في
سعيه بس هو بينوي، هو كده ناوي ان هو النية ليس لها محل، النية ليس لها محل. نعم.
يقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن.
نعم.
فإذا تم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلا وإن كانت امرأة،
وهذا المسنون، ولو قصر رأسه فجائز، لكن النبي دعا المحلقين 3 وللمقصرين 1. نعم.
وإن كانت امرأة،
بعض الناس بيبقى شعره غالي عليه قوي برب فيه، يبقى له مثلا طوال السنة ويجي هنا عشان يزيله كده مرة راح يبقى غالي عليه، لكن مش أغلى من السنة. رحم اللهم رحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المقصرين. فالإنسان هذه أغلى ولا ابقاء شعره؟ هذه أغلى. نعم.
وإن كانت امرأة
ويأخذ من كل شعره ويأخذ من بعضه دون البعض، لأن الله قال محلقين رؤوسكم، هذه الإضافة تعم، ولأن النبي فعل ذلك. أما ما يفعله الناس أن يأخذ من بعض أجزاء شعره، من الأول يأخذ بالبعض ومن الأخير ومن اليمين ومن الشمال، هذا لا يجزئه. نعم.
شيخنا لو واحد، بعض الناس كما تعلمون يعني هذا كثير،
أنا يا أخواني شوف طوال، ويمكن الإخوة اللي راحوا أكيد أن هم تعرضوا لموقف ده، شوف يعني سنين، عشرات السنين، وأنا حج واعتمر وأنصح الناس، أنا لا أذكر رجل استجاب. اعتبر يعني السنين دي ممكن لو الواحد واهم 2 3. شوف تخيل، عجزت يا أخواني. أجي أكلم الواحد بالسنة وكذا يقول مثلا سمع وطاعة، لا تختلف بقى الردود. اللي يقول لك أنا دي 14 مش عارف عمرة واحد مرة قال ده 50 عمرة أعملها وأنا كذا، واللي يقول لك أنا كذا. المهم سبحان الله، يعني الشيطان صعب المسألة جدا. يمكن إخواننا يكونوا جربوا هذا، ما أدري يعني كم مرة يحصل استجابة، نادر، مع أنه تعب وراح وكذا. نعم.
شيخنا كما تعلمون يعني الناس اللي بتقف بالمقصات دي،
نعم،
الناس اللي بتقف بالمقصات عند المروة،
أيوة،
فبيأخذ شعر من هنا وشعر من هنا، فلو الإنسان سأل بس بعد ما اغتسل ولبس الثياب، وفي هذه الحال هو ما فعلها بسؤال أهل العلم، هو رأى بعض الناس تحلق ففعل مثل فعل
جهلا،
جهلا
بها. يبقى فعلها جهلا، يبقى يرجع يحلق، ده جاهل لسه ما تحللش،
فنأمره بخلع الثياب مباشرة، نأمره بخلع هنا ملابس،
اخلع واحلق، واحلق رأسك. نعم. وارجع المس.
طب لو فعلها شيخنا بفتوى لبعض أهل العلم يعني،
نعم،
لو كان فعلها بفتوى،
لو كان فتوى ابن باز ماشي، لو فتوى العثيمين ماشي، لكن لو فتوى بعض العلم معاه في الحملة هذا ما. لكن عموما على كل حال لو كان جاهلا فإننا نقول نأمره بهذا، حتى لو جهل هذا الأمر، يعني بعضهم يجهل بالحلق أصلا. طب لو في مصر وجاء حاضر الآن بعد ما جاء 2 3 وتذكر، إذا لسه ما تحدث لو ما كان حلق رأسه يبقى ما تحلل شهر اثنين ثلاثة أربعة يبقى ما تحلل. وعلينا كله أن نخلع ويحلق رأسه. ولا يلزم في الحلق أن يكون في الحرم يحلق مكان لأن ما زال محرما ما تحلل. أما مسألة يعني الأخذ قد يتسامح فيها في هذا الباب قد يتسامح. نعم.
قال ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتشعر.
أيضا من المخالفات بالنسبة للمرأة أنها تجمع شعرها لكن تظهره أمام الرجال وتأخذ منه والمرأة يجب عليها أن تخفي شعرها إما أن تؤخر ذلك إلى الفندق أو المسكن أو تفعل ذلك في جانب. نعم.
إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون.
هات الرواية كذا هل أمر بالتقصير؟ نعم لأن الرابع يبقى مع كم ستة أيام أو أسبوع يعني تقريبا في يوم العاشر. نعم شوف كذا جاءت الرواية بالتقصير. نعم.
وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك.
إذا خلاصة العمرة أربع كلمات. الكلمة الأولى الإحرام ويكون من الميقات. الكلمة الثانية الطواف. الكلمة الثالثة السعي. الكلمة الرابعة الحلق والتقصير. يبقى العمرة في أربع كلمات. ها ما هي؟ الإحرام من الميقات، ها الطواف، السعي، الحلقة والتقصير. هذه أربع كلمات. هذه أربع كلمات. ده العمر. نعم.
قال صفة الحج إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى.
ويسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون بالمياه إلى عرفة. عرفة ما كان فيها ماء، فيأخذون معهم الماء. يوم الثامن. نعم. اشترط باللفظ. نعم.
قال صفة الحج إذا كان يوم التروية وهو يوم وهو اليوم الثامن من ذي الحجة.
هذا بقى ابتداء أيام الحج بقى. اليوم الثامن، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. هذه ستة أيام لمن أتم الحج وخمسة لمن تعج. نعم.
أحرم بالحج ضحا من مكانه الذي أراد الحج منه.
ويمكن أن يكون الحج ساعات ويكون مجزئا صحيحا لكن عليه دم. يعني واحد مثلا جاء بالطائرة، جاء مثلا ليلة عرفة، ليلة المزدلفة، وراح على عرفة مر بها قبل المزدلفة بساعة وأحرم ودخل على المزدلفة صلى معهم ثم جاء ف رمى الجمرة وكذا ثم ذهب إلى الحرم فطاف وسعى وركب الطيار يعني الساعة 9 كان مخلص. يبقى جاء الساعة 3 بالليل مثلا الساعة 9 الصباح كان مخلص. هذا بهذا الحج صحيح؟ الحج صحيح. إيه اللي عليه؟ المبيت يقول لك دم، الرمي أدى دم، طواف الوداع أدى دم. يبقى هذه يقدم لأنها من الواجبات. إنما الأركان أتى بها، عرفة أتى بها، والطواف والسعي أتى بما، والإحرام أتى به. دي الأربعة يبقى أتى بالأركان باقي ماذا؟ الواجبات. هذه الواجبات قدم دم 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 وهكذا ويأتي. طيب هذه طبعا لا شك عند الاختيار لا ينبغي، لكن لو أن الإنسان فعلا كان عنده ظروف قاهرة ولكن ممكن متمكن من هذه فقال لا أفوت الحج، ما فعلها لا استهانة ولا فعلها زهدا ولا طلب راحة، إنما رجل مثلا عنده دوام كذا أو شيء يعني فقال لك أنا ما أريد أن أفوت الحج فأنا أروح أعمل العمل هذا وأدفع دم وأنا معظم شعائر الله عز وجل ولا أفعل ذلك السنة، هذا نرجو له الخير. هذا نرجو له الخير. هو نعم نقصت منه العبادة ما نقصت لكن ليس باستهانة ولا بخوف تعب وإنما مضطر لهذا. فحينئذ نقول إن شاء الله نرجى الخير. أما أن يفعل ذلك كما يقال حج المطرفين لا يريد أن يبقى ويتعب نفسه فقال إيه يعني ها كم واجب خلاص شوفوا الحساب كم 3 دم يبقوا 4 يبقوا 6 ما في مشكلة 6 في 500 ريال ب 300 ريال ب 3000 ريال وخلاص انت المسألة. هذا لا، لأن الحقيقة استخفافه بهذا الأمر واستهانته بهذا الأمر في حد ذاتها تدل على زهده في الخير. إنما لو الإنسان أتى من هذا الخير ما استطاع فإنه يكون مشكورا إن شاء الله. نعم. فيبقى بدل 6 أيام 6 ساعات بس 6 إيه؟ ساعات. نعم. ماذا؟ أيوة. قال أحل الناس. نعم تمام. شوف النووي قال إيه، هل في رواب الأمر ولا حكاية فقط؟ شوف كده. نعم.
قال ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي، وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول هنا لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة.
والكل يحرم، من كان بمكة يحرم من مكان، سواء أهل مكة أو من قدم بعمرة وبقي في مكة، كل يحرم منين؟ من مكان. طب لو أحرم من منى، يعني ذهب من مكة إلى منى ولم يحرم حتى إذا وصل إلى منى في يوم ثاني ما أحرم هناك، صحيح، لكن الأفضل أن يحرم من مكان. نعم. ويذهب إلى منى ملبيا، هذا الأفضل والأكمل، ثم يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي قصرا رباعية بدون جمع، بدون جمع. نعم.
قال الحافظ النووي في شرح مسلم وأما قوله وقصروا فإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبقى شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم.
نعم، هذا شيء طيب، يعني حكم جيد، أنه إذا الإنسان كانت المسافة قصيرة فإن التقصير يكون هنا الأولى. نعم.
قال وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن لم يكن خائفا لم يشترط، ثم يخرج إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة
كل هذا تبع للسنة، كل شيء تبع للسنة، ما في عقلنا تدخله مع الأثر، كل شيء تبع للسنة. قصر بدون جمع، قصر بدون جمع. نعم.
والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح،
لأنه كان في مكة يقول أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. طيب في منى النبي ما قال لهم، مع أنه أحرم معه بالحج أهل مكة، ما قال أتموا صلاتكم، وهذا يرجح من يقول بأن هذا كان نسكا وليس من أجل القصر. نعم.
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج.
لأن فإذا طلعت الشمس اليوم التاسع بقى، يبقى بيبيت ليلة التاسع في منى، صلى الفجر، بعدين إذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة نزل بنمرة، أول ما ينزل بنمرة، ينزل بنمرة وليست من عرفة، إلى الزوال، إلى زوال الشمس إن تيسر له، وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة. ها.
فإذا زالت الشمس صلى
وضربت له خيمة ونزل فيها، ومن هنا قال العلماء لا بأس بالنزول في الخيمة، أو إذا كان هناك سقف يغطي رأس الإنسان فإنه لا يدخل في ماذا، في النهي عن تغطية الرأس، لأن هذا إنما يكون بسقف وليس بملامس ملبوس، وإلا لو كان ملامس غير ملبوس مثلا مثل من يحمل حقيبة على رأسه لا يريد بذلك اللبس وإنما لحاجة إلى حمل متاع، هذا لا شيء عليه. كذلك الشمسية، لو وضع شمسية ما في إشكال، الشمسية الخيمة في نمرة، لكن اخترعوا شمسية الآن، شمسية هي طاقية، هي طاقية مربوطة على الرأس، هذه طاقية وليس شمسية مرتفعة غير ملاصقة. نعم نعم الايه يوم الثامن مستحب، لو اتى عرفة مباشرة ولم يأتي الى منى يوم الثامن لا شيء عليه، لكن فاته الاجر. نعم.
قال: فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء.
هذا إجماع العلماء، قالوا بأن النبي صلى الظهر والعصر هنا، خلافا لابن حزم الذي يقول صلى الجمعة، لأن النبي كان يوم عرفة في حجته كان يوم جمعة، كما قال عمر كما في الصحيح لما قال له رجل: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة. طيب هل صلى الجمعة؟ أبدا ما صلى الجمعة. ابن حزم يخالف الأمة في هذا ويقول معنى الكلام: هاتوا لي رواية واحدة فيها نفي الجمعة. نقول له احنا هات رواية فيها إثبات الجمعة، يقول هات رواية فيها نفي الجمعة. هذا مثل واحد بيذكرنا أيام كورونا، نقول له حديث النبي: ألا صلوا في رحالكم يوم الجمعة، فليس إلا أنهم يصلون ظهرا، يقول هات رواية تقول ألا صلوا الظهر في بيوتكم. نفس المسألة، نفس مسلك ابن حازم، حديث ابن عباس صحيح: صلوا في رحالكم، ده كان يوم الجمعة، معناها هنصلي في رحلنا ايه؟ ها؟ هنصلي الظهر، لأن ما في جمعة في البيوت. وإلا هيقول اجتمعوا بقى في بيت واحد، ولا كل واحد يصلي في بيته؟ لو صلوا في رحالكم يعني ايه؟ كل واحد يروح لبيته يصلي الجمعة بأهله. طب وما عندوش إلا زوجة، هيصلي ولا يروح بيت تاني ولا ايه بالضبط؟ يقول لك لا، أنا عايز رواية تقول ها؟ صلوا في رحالكم الجمعة الظهر. فهذه كلها ظاهرية مقيتة. نعم.
قال: ثم يتفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب.
لا أذان.
ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب.
يعني بعد الظهر والعصر يجمعهما جمع تقديم. نعم.
ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه، لأن السنة استقبال القبلة للجبل. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة.
نعم، يبقى هذا في دليل على أن أي مكان في عرفة فيصلح ماذا؟ للوقوف والدعاء. قال: وارفعوا عن بطن عرنة، بطن عرنة هذا بين عرفة وبين المزدلفة، هو ليس من عرفة، فارفعوا عن بطن عرنة يعني لا تقفوا فيه. عندنا بطن عرنة بين المزدلفة وبين عرفة، وعندنا وادي محسر بين المزدلفة ومنى. نعم، فوادي محسر ليس لا هو من مزدلفة ولا هو من منى، وبطن عرنة لا هو من مزدلفة ولا هو من عرفة. مزدلفة نقطة وسط بين عرفة وبين وهي الحل وبين منى في الحرة. يعني لو اعتبرنا هذه منى، طيب في المنتصف مزدلفة، في المؤخرة عرفة. طيب بين المزدلفة وبين منى هذه في وادي محسر، ده ليس منهما. بين المزدلفة وبين عرفة في وادي عرنة، وده ليس منهما. نعم.
قال: وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم.
إن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا. ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا غربت
كما قال النبي: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا ونبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأكثر يوم كما قال النبي يعتق له في رقبة من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق له في رقبة من النار من يوم عرفة. هذا يوم عرفة أكثر يوم يعتق له في ريق قبل من النار. نعم.
فإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا إلا
ولا يصام هذا اليوم يوم عرفة، لا يصام، إنما يفطر الإنسان حتى يقوى على العبادة فيه. نعم. ونبيه قد دعا وأفطر عمدا في هذا اليوم. نعم. أما لغير الحج فهذا صيام مسنون ويكفر سنتين. نعم.
فإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى
ما يصلي المغرب في عرفة، مع أن الشمس تغرب عليه يدخل وقته في عرفة، لكن لا يصلي المغرب، ينتظر ويدفع إلى المزدلفة، فمتى ما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بمجرد وصوله، إما جمع تقديم إذا كان في وقت المغرب أو تأخير إذا كان في وقت العشاء. نعم.
فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإنه يصلي المغرب في وقتها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها، هذا ما أراه في هذه المسألة.
ثم ينتظر حتى يقول إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإنه يصلي المغرب في وقتها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة، يقول فإذا وصل صلى المغرب والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإنه يصلي المغرب في وقتها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصلي في وقتها، هذا ما أراه فهذه المسألة. ويدل على ذلك قول الأصحاب رحمهم الله
في المواقيت في الصلاة تقديمها يعنون المغرب أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما إن لم يوافها وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها ولا يؤخرها. قال في شرح الإقناع فإن حصل بها وقته فإن حصل بها
وقته
لم يؤخرها بل يصليها في وقتها لها وقت، فإن حصل بها وقته بل يصليها في وقتها لأنه لا عذر له. وقالوا في الجمع ويؤخر في مزدلفة، ثم عللوا ذلك بأن وقت المغرب مشغول بالسير إلى مزدلفة. وقالت المالكية إن وقف مع الإمام ودفع معه جمعا في مزدلفة، وإن لم يقف مع الإمام ويدفع معه بل وقف وحده أو تأخر عن دفع الإمام صلى كلا من المغرب والعشاء في وقته. قاله في جواهر الإكليل. وشدد ابن حزم رحمه الله فقال لا تجزئ صلاة المغرب في تلك الليلة إلا بمزدلفة ولا بد وبعد غروب الشفق ولا بد، انتهى.
أما أنها لا تجزئ، هي تجزئ لكن هذا خلاف السنة إذا صلاها في عرفة. وكذلك أيضا قول اختيار الشيخ هنا اختيار مرجوح، وهناك وصل في وقت المغرب فينصل المغرب ثم ينتظر العشاء فيصل العشاء في وقتها، والذي عليه العمل ويؤخذ من حديث الجابر أنه يصل المغرب والعشاء متى ما وصل. إن وصل في وقت المغرب كان الجمع جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء كان الجمع جمع تأخير. طيب متى يصليها قبل أن يصل المزدلفة؟ إذا خشي فوات وقت العشاء، يعني بعد منتصف الليل، لأنه ممكن تصل أنت إلى مزدلفة بعد خروج وقت العشاء بساعة بساعتين، فهل يؤخرها إلى أن يصل مزدلفة ولو خرج وقت العشاء؟ لا، إنما يصليها في الطريق قبل أن يصل. نعم.
وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. وفي رواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. لكن إن كان محتاجا إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء. وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، ويبيت مزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا.
أظن هذه الرواية فيها شذوذ، هذه الرواية أنه أمر رجل فأذن وأقامة ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشاء فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. وفي الرواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، لأن هذا الموضع الحقيقة فيه اضطراب كثير، والمحفوظ فيه أنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا كما جاء التصريح به في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الموضع موضع فيه اضطراب كثير. نعم هات كلام حجر. نعم.
قال ويبيت بمزدلفة فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا وإن لم يتأثر
حتى يسفر جدا يعني يقارب طلوع الشمس. نعم.
وإن لم يتأثر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف.
يعني مزدلفة كلها موقف مثل ما قال في عرفة. نعم.
ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه.
هذا مستحب. نعم.
فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر.
خلاف المشركين فقد كانوا ينتظرون الشروق ويقولون أشرق ثبير كيمان غير، إذا طلعت الشمس على جبل يسمى ثبير، لكن النبي خالفهم فكان ينطلق قبل الشروق. نعم.
فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، يكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج. والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
خلاف الاجتهاد عمر فإنه كان لا يرى مس الطيب إلا بعد الطواف، وكما قال سالم بن عبد الله بن عمر والسنة أولى. نعم.
قال ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين
ولا يجزئ قبل الزوال. نعم.
والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخي بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة
فلو رماها معا كانت حصاة واحدة، كانت حصاة واحدة. نعم.
ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر عليه وإلا وقف بقدر ما تيسر ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها فإذا أتم رمى الجمار في اليوم الثاني والعشر فإن شاء تعجل ونزل من منى وإن شاء تأخر فبدأ
يبقى إذن يكون الدعاء بعد الصورة الوسطى ولا دعاء بعد الكبرى. نعم.
وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق والتأخر أفضل ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر
لأن هذا الموافق لسنة النبي أنه تأخر ما تعجل في اليوم الثاني عشر. نعم.
ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره
فلو تأخر يوم 12 إلى أن غرب الشمس اختيارا لازمه المبيت إلى الثالث عشر أما إذا منعه المواصلات وكذا بغير اختياره فلا بأس
فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض
فطواف الوداع في الحج واجب بإجماع لكن اختلفوا في العمرة والصحيح أنه سنة ولا يجب. نعم.
فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع ولا ينبغي أن يقف عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم
لأن النبي قال لصفية أحبستنا قالوا إنها قد أفاضت قال فانفروا إذن. نعم.
ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت.
نعم إذا كان يفعل ذلك مختارا إعادة طواف الوداع لكن لو منعه أمور السفر الأتوبيس تأخر ولو بقي خمس أيام ينتظر السفر فلا يعيد طواف الإفاضة. تبنكم إن شاء الله غدا بإذن الله الساعة 9:00 نكمل هذه الرسالة ونبدأ في أحكام الأضحية. واحرصوا جزاكم الله خير على هذه الأيام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الساعة 9 غدا إن شاء الله.